بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول للإخوان والإخوات في بلاد النعيم بالجزائر العاصمة أن يقدم ما فيها مادة، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها بها.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حاكم شيخنا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
نبدأ على بركة الله.
إن شاء الله.
مرحبا.
أبدأ.
تفضل يا شيخنا.
تسمعون الصوت طيب؟
واضح إن شاء
الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذه نبذة مختصرة عن عدنان عروض وتقلباته وأحواله. أولا، كنا نعده من جملة السلفيين بناء على ما يظهر لنا من حاله، رغم قلة المجالسة له، لكن بناء في الوقت نفسه على ادعائه وبناء على أخبار بعض السلفيين المخدوعين به. إذ المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم، وكما يقول عبد الله بن عمر: من خدعنا بالله خدعنا له. ثانيا، بدأ ينكشف لي بعض ما ينطوي عليه في إحدى زياراتي للرياض، حيث بدأ يدافع عن سيد قطب إذا تعرض له السلفيون، وربما كان يدعو إلى منهجه ويدعي أنه صحيح التأصيل، وأن المنهج السلفي غير مؤصل، وأن السلفيين لا يؤصلون، ويخص منهم الشيخ ابن باز رأس السلفيين بأنه لا يؤصل. ثالثا، لما قمت بنقد سيد قطب في أول كتاب من كتبه، في نقد سيد قطب ألا وهو أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، وبدأ ينتشر هذا الكتاب، أقض هذا الكتاب مبادئ أوليائه من القطبيين ولا سيما عدنان. بدأ عدنان بالدفاع عن سيد قطب بطريقة ماثرة في غاية من المكر الذي لا يجيده إلا أمثاله. فماذا صنع في أول جولة من جولاته الهجومية والدفاعية في آن واحد؟ لقد كنت فتحت الكتاب بإيذاء السيد قطب نبي الله موسى وكليمه عليه الصلاة والسلام، طعنه طعنات ساخرة في كتابه التصوير الفني في القرآن، ثم فنيت ببيان طعنه في خليفة الراشد عثمان بن عفان إذ طعن فيه وفي خلافته طعنات كثيرة، ومن ذلكم الطعن أنه تحطمت أسس الإسلام في عهده، أي في عهد عثمان، وتحطمت روح الإسلام في عهده، وأركب بني أبي معيط على رقاب الأمة، ومكن بمبادئهم المجافية لروح الإسلام من الإسلام، وذاكر الإسلام بذلك، وأنه قد تفشى الترف والبذخ في الأمة والفقر المدقع نتيجة لسياسة عثمان. ثم طعن في المجتمع العثماني عموما بما فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونص على بعض أعيانهم كعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والمقداد وغيرهم. ثم أثنى على الخوارج تلاميذ ابن سبع وفضلهم على عثمان وعلى ذلك المجتمع. ثم تعرفوا لعقيدة سيد قطب في تعطيل صفات الله، ثم عقيدته أو رأيه في الحلول ووحدة الوجود والقول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله. ثم تعرفت لتكفيره الباطل للمجتمعات الإسلامية، وصرفت عددا من نصوصه الواضحة في التكفير، ثم ذكرت بقية ضلالاته. فماذا صنع عدنان؟ لقد جمع كيده، ثم أتى إلى نص فيه شيء من الإجمال وقاعدة من قواعد تكفير سيد قطب التي تخفى على من لم يدرس منهج سيد قطب وأقواله التكفيرية الواضحة. فعرض عدنان هذا النص على الشيخ الألباني وهو إن الاعتقاد، هذا قول سيكون، إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكامل وليس مجرد عقيدة مستكنة الضمائر، وحدود الاعتقاد تتسع وتترامى حتى تتناول كل جانب من جوانب الحياة. فعلقت على هذا النص بقولي، وفي هذا الكلام خلط وحق، أما أن العقيدة قاعدة لمنهج حياة متكامل فمسلم، وأما أن حدود العقيدة تتسع وتترامى حتى تتناول كل جانب من جوانب الحياة إلى آخره، فهذا ما لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا قاله علماء الإسلام، فهذا من شذوذات سيد قطب ليوسع به دائرة التكفير لمن يخالف منهجه هو، وهو مع ذلك يحيد عن ذكر الشرك القبور. ثم نقلت بعد النص السابق النص الآتي من قول سيد قطب، إن عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يجنبه هو وبنيه إياها لا تتمثل فقط في تلك الصور الساذجة التي كان يزاولها العرب في جاهليتهم، أو التي تزاولها شتى الوثنيات في صور شتى مجسمة في أشجار أو أحجار أو حيوان أو طير أو نجم أو نار أو أرواح أو أشباح، إن هذه الصور الساذجة كلها لا تستغرق صور الشرك بالله ولا تستغرق كل صور العبادة للأصنام من دون الله، والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصور الساذجة يمنعنا من الرؤية الصحيحة لحقيقة ما يعتبر البشرية من صور الشرك والجاهلية الجديدة، ولا بد من التعمق في إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام بها، كما أنه لا بد من التعمق في معنى الأصنام وتمثل صورها المجردة المتحددة المتجددة مع الجاهليات المتحدثة. فعلقت على هذا النص بقولي، وفي هذا الكلام أولا تهوين من دعوات الأنبياء التي ركزت على عبادة الأصنام والأوثان، وقد ضج من أسلوب السيد قطب هذا كل من يفهم حقيقة التوحيد والشرك، بل ضج منه المتساهلون في موضوع التوحيد والشرك من أصدقائه مثل أبي الحسن الندوي وعلي قريشة وغيرهما، وأدركوا أن هذا تهوين من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إلى أن قلت ثالثا في خلط بين قضايا الشرك الأكبر وبين قضايا الشرك الأصغر وبين المعاصي صغيرها وكبيرها، فإذا كانت العقيدة تترامى حتى تشمل كل جوانب الحياة وصور الشرك عند السيد لا نهاية لها، فكل معصية وكل مخالفة صغيرة كانت كبيرة تعتبر شركا عند السيد، إلا الشرك بالقبور الذي لم يذكره السيد هنا ولم يذكره ولم ينتقده في كل موضع يتحمس فيه للعقيدة والتوحيد وللا إله إلا الله، وفي كل موضع يتحمس فيه ضد الشرك. قلت هذا بعد دراسة طويلة منهج سيد وأقواله، وبعد معرفتي ماذا يقصد بالعقيدة، ومن الصور التي يعتبرها شركا وكفرا الأخلاق والتقاليد والعادات والأزياء المخالفة لشرع الله، وضرب أمثلة للأصنام بالقومية والوطن والشعب والطبقة والإصطلاحات من غير صنع الله، وقد يصم من هذه الأمور ما هو من المباحات فيجعلها سيد قطب من صور الشرك، وفي الوقت نفسه لا يعبأ بشرك القبور الموجود لدى الروافض وغلاة الصوفية من شتى الطرق. لا أذكر الآن ما الذي قرأه عدنان عرعور من هذه النصوص على الشيخ الألباني ولا ما ذكر عليه من تعليقاتي، المهم أنه خرج بنتيجة هي موافقة الألباني لسيد قطب في أن العقيدة تتسع وتترامى حتى تشمل جوانب الحياة في هذه فقط، ولم يمشي التكفير عن سيد قطب ولا غيره من بدعه. فتعلق عدنان بتلك النتيجة ونشر الشريط الذي سجل فيه هذا اللقاء، وتوسع القطبيون في نشره ونسجوا حوله الدعايات ضدي وضد كتابي، مما أدى إلى انحراف كثير من الشباب وسقوطهم في أحضان الحزبية والقطبية. وبعد هذه القصة وغيرها قرأ الألباني كتبي وأيدها تأييدا مطلقا، ومن تأييده المسموع في الأشرطة والمكتوب يعلمه عدنان وغيره، فكان ذلك كافيا لإسكات عدنان لكنه أقض مرجعه ومراجع القطبيين هذا التأييد، فواصل حربه على ربيع، بل ما زاده ذلك إلا إذ كاننا الفتنة يعقد الندوات واللقاءات والمحاضرات والدروس والكتابة في مجلة البصائر، ثم يتباكى ويقول إنه مظلوم وإنه صابر وأنه يبدأ الفتنة. والصابر الساكت وربيع والذي يشعل الفتن ويمزق بها السلفيين، وإنما هو عدنان. أراد عدنان أن ينقذ نفسه من هذه الورطة الكبيرة، يعني ورطة تشهير الشريعة والفعلة الشنيعة، وأراد أن يغطي سوءته أمام السلفيين، ولعل له أهدافا أخرى، فكتب إلي اعتذارا باردا ميتا لا يساوي الحبر الذي كتب به، فرميته لركته وهوانه وسقوطه. رابعا، ثم دعيت إلى الرياض والخرج لإلقاء بعض المحاضرات عام 1415، فدعاني الأخ الدكتور باسل الجرابرة إلى منزله، ودعا بعض الأساتذة مع الأسف، وكان معظمهم من القطبيين، فأثار بعضهم النقاش حول رموز الحركة الإسلامية كما يزعم، ومنهم سيد قطب، ولمز من ينتقد هذه الرموز ويقصد بذلك الشيخ ربيع، فاضطررت للرد عليه، واحتدم النقاش الذي خلقوه بالباطل واللغط وسوء الأدب، ويقابلهم ربيع بإدانة سيد قطب بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة. ولما خرجنا من هذه الجلسة قال لي عدنان هذا يكفي، أشار إلى شيء من تمويهاته في المجلس، فقلت له هذا لا يكفي، لا بد من إخراج شريط تدين فيه سيد قطب بالبدع والضلال تكثيرا عن شريطك الذي فعلت فيه ما فعلت. وفي اليوم الثاني دعاني أحد الإخوة ألا هو إيهاب نادر الفلسطيني إلى بيته، وحضر جماعة منهم عدنان، فطالبته مرة ثانية أمامهم بإخراج شريط يدين فيه سيد قطب تأكيدا لطلب الأول، فوعد بالقيام بذلك بحضور تلك الجماعة، وبعد الخروج أكدت هذا الطلب فالتزم بذلك، وطالبه غيري بالبيان فوعد بذلك، واستمرت المطالبة إلى يومنا هذا، والمطالبون بذلك كثير، ومنهم الشيخ الألباني والمغراوي سابقا وفي اللقاء في هذه الأيام القريبة في أسبانيا. خامسا، بعد تلك المطالبات فاجأنا عدنان وفاجأ السلفيين عموما بعد وعوده العرقوبية بأربعة كتب محاورها في العقيدة والمنهج أقوال سيد قطب، بما في ذلك بعض أقواله التي رقعها ورممها عدنان، والأقوال التي يبصرها ليزينها ويجملها. ونقوله عن سيد قطب كثيرة، ننقل منها ما تيسر ونعلق عليها بما يتيسر. قال في كتابه التيه والمخرج صفحة 58 الأصل الثاني الدعوة إلى التوحيد، قال كلاما جيدا حول التوحيد، لعله نقله عن بعض السلفيين أهل التوحيد، وذكر نقاشا دار بينه وبين رجل لم يسمه في التوحيد في كلمة أين الله، ويقول إن الرجل بهث بجوابه، ولعل هذه القصة خيالية. ثم قال وإن الذين لا يعنيهم أو لا تعنيهم أسماء الله وصفاته لم يفهموا التوحيد ولم يدركوا الإسلام ولم يتدبروا القرآن، إذ ما من سورة بل ما من صفحة من كتاب الله إلا وفيها ذكر لأسماء الله وصفاته ودعوة للإيمان بها والعمل بها. هذا طبعا ناقلها عن سلفيين يزين به كتابه. ثم قال ألم يكفر اليهود ألم يكفر اليهود لأنهم وصفوا الله بما لم يصف به نفسه أو رسله، ألم يكفر النصارى إلى آخر كلام قاله. ثم قال قال سيد، يعني يهم الناس أن سيد فهم الإسلام وفهم العقيدة وفهم التوحيد وفهم القرآن، وهذا من تلبيساته ومغالطاته. قال سيد، وكذلك حكى القرآن الكثير من انحرافهم وسوء تصورهم لله سبحانه وشركهم ووثنيتهم. قال في اليهود، وقال في اليهود زير ابن الله، وقال في اليهود يد الله مغلولة ولت أيديهم ولعنوا بما قالوا. قال عدنان، فهذا حكم حكم من اعتقد أن لله يدا ولكنها مغلولة، فما حكم الذين قالوا يد الله معدومة؟ ومنهم والله سيدكم وهو يعرف هذا ولكن يلبس. فما يريد عدنان من نقله هذا الكلام كلام سيدكم، وهو يذم من عطل أسماء الله وصفاته، يريد أن يموه على الشباب الغر ويوهمهم أن سيدكم من أئمة التوحيد وأنه يثبت الأسماء والصفات، فاستشهد بقوله وترك أئمة التوحيد والسنة. إن سيد قطب من أشد الناس تجهما على منتبعه وتعطيلا لصفات الله، ومنها الاستواء على العرش ووصف الله باليد اللذين ذكرهما عدنان خلال نقاشه واستدلاله ضد المعطلين الأسماء والصفات. أليس هذا تمشيدا لمكر كبار وتخطيطا رهيبا يستهدف به أتباع المنهج السلفي وخاصة شبابهم الذين لا يعرفون عقيدة سيد قطب ومنهجه إلا من خلال عرض عدنان الماكر. ثانيا، قال في صفحة 65 من الكتاب المذكور، قال والتوحيد النقي الخالص، إن التوحيد، يعني هذا عنوان، إن التوحيد الخالص هو فهم توحيد الربوبية واليقين به وإدراك توحيد الألوهية والتزامه والإيمان بصفات الله على ما وصف وأخبر، وعندئذ تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن التوحيد النقي هو التزام كلمة لا إله إلا الله من حب الله تعالى وشرعه وتحكيمه في وتحكيمه وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه والسير عليه وحب لصحبه وأتباعه المؤمنين جميعا ونصرة دينه والمؤمنين والبراءة من الشرك وأهله وكراهيتهم ومعاداتهم. ثم يتحدث عن نواقض التوحيد وينقل عن الإمام محمد بن الوهاب الناقض العاشر التي معروفة عن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب. ثم ذكر أن معظم المعاصرين لا يفهمون معنى لا إله إلا الله على حقيقتها، بل معظمهم يفهمها على معنى توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، ووالله إن سيد قطب منهم وأسوأ منهم. ثم نقل هذا الكلام، ثم نقل كلاما عن الإمامين ابن القيم وابن عبد الوهاب في تقية توحيد الإلهية والعمل المقتضى لا إله إلا الله ولوازمها. ثم نقل عن سيد قطب الكلام الآتي: نحن اليوم نعيش في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم، كل ما حولنا جاهلية، تصورات الناس وعقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم وموارد ثقافتهم وفنونهم وآدابهم وشرائعهم وقوانينهم، حتى الكثير مما نسميه ثقافة إسلامية ومراجع إسلامية وفلسفة إسلامية وتفكير إسلاميا، وكذلك مصنع الجاهلية. علق عدنان على هذا النص بتعليقين، أحدهما قال فيه الظلال، يعني حوالى على مكان هذا النص: ظلل الله صاحبه بعرشه، وسيدكم لا يدري ما هو العرش ولا يؤمن باستواء الله عليه. وثانيهما قوله: اعترض بعض الأساطير على هذا التعبير، يقصد ربيعا، وكذلك الألباني. والصواب، يعني كلام عدنان هذا، والصواب أن يقال إن عنا بالجاهلية التكفير فلا، وإن أنا ما يعيشه المسلمون في واقعهم من أمور جاهلية فحق لا ريب فيه. ثم ذكر ما يعيشه كثير من الناس من معاصي وبدع وشركيات، ثم قال: والله إن لم تكن هذه هي الجاهلية، جاهلية الأعمال وبعضها جاهلية القلوب، فلا جاهلية على وجه الأرض. وهذا هو الذي أراده الرجل أبي سيد قطب، يريد أن ينفي عنه التكفير أن يصف الناس أن سيد قطب ما يكتب. وسيد قطب قد ملأ كتابه البلاد والمعالم وغيرهما بالتكفير، بالتكفير الواضح ونصوصه واضحة في ذلك. قال: وهذا هو الذي أراده الرجل بدليل تصريحه بعدم تكفيره للناس في مواضع تأكيد. وهذا هو مقتضى الإنصاف، أن يحمل المبهم على الصريح والمجمل على المفصل. ومن الإنصاف ألا يبخس الناس ثوابهم. يقصد أن ربيعا ظلم سيد قطب في قوله إن سيد قطب يكفر المجتمعات الإسلامية وينصفه عدنان. ومن المآخذ على عدنان في هذا النص استدلاله بكلام سيد قطب في سياق تقرير التوحيد، توحيد الألوهية، مقرونا بإمامين عظيمين من أمة التوحيد، ليوهم الشباب الغر بأن سيد قطب من أمة التوحيد. وسيد قطب لا يعرف توحيد الألوهية ولا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، بل يفسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية. فقد فسر الله تعالى في سورة القصص الآية 70 قال قول الله تبارك وتعالى: وهو الله لا إله إلا هو، فسرها بقوله أي لا شريك له في الخلق والاختيار، هذا تفسير بتوحيد الربوبية. وفسر قول الله تعالى إله الناس من سورة قل أعوذ برب الناس، فسر هذه الجملة إله الناس أو هذه الكلمة إله الناس بقوله هو المستعلي المستولي المتسلط. وهذا تفسير أهل البدع وأهل الكلام من المعتزلة والأشعرية والصوفية. وقال سيد قطب في كتاب العدالة الاجتماعية صفحة 182: إن الأمر المستيقن في هذا الدين أنه لا يمكن أن يقوم في الضمير عقيدة ولا في واقع الحياة دينا إلا أن يشهد الناس أن لا إله إلا الله، أي لا حاكمية إلا لله، حاكمية تتمثل في قضائه وقدره كما تتمثل في شرعه وأمره. فسر لا إله إلا الله هذا، وهو يكفر المجتمعات الإسلامية قطعا، لكن في جانب من جوانب الإسلام ألا هو الجانب التشريعي القانوني الذي يفرض على كثير من المجتمعات الإسلامية. وفي الوقت نفسه لا يرى أي ملاحظة عليهم في الجانب العقائدي، هذا سيكون لا يرى أي ملاحظة عليهم في الجانب العقائدي والعبادي، أي لا يرى تعطيل صفات الله تعالى ولا شرك القبور أنه ينافي لا إله إلا الله. انظر معالم في الطريق صفحة 90 وما قبلها وما بعدها، فقد وضع عنوانا هو لا إله إلا الله منهج حياة، وتكلم عن معنى هذه الكلمة العظيمة كلام من يجهل معناها فعلا، يمزج فيه ما ورثه من فلسفة بما يفسر من الآيات التي ينحى فيها إلى التكفير، مفرقا بين المجتمع المسلم الذي يؤصله وسيكون بعشائه وبين المجتمعات التي يدعي أنها جاهلية. ثم اتجه إلى تعريف المجتمع الجاهلي فقال: ما هو المجتمع الجاهلي وما هو منهج الإسلام في مواجهته؟ إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم. وإذا أردت تحديد الموضوع قلنا إنه هو كل مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده ممثلة هذه العبودية في التصور الاعتقادي وفي الشعائر التعبدية وفي الشرائع القانونية. وبهذا التعريف الموضوعي تدخل في إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلا، ودخل المجتمعات الشيوعية وكفرها والنصرانية واليهودية والوثنية ونحن معهم، ثم كفر المجتمعات الإسلامية ظلما وعدوانا في الجانب القانوني فقط، وبرأهم من الشرك العقائدي ومن تعطيل صفات الله ومن الضلالات والقبورية والخرافات واعتقاد أن الأولياء علم الغيب، كل هذه الأشياء ما يراها تنافي لا إله إلا الله، وكفرهم بالحاكمية فقط الذي يتمثل الجانب القانوني. وله نصوص كثيرة كثيرة جدا في المعالم والضلال فيها تصريح واضح بالتكفير، حتى إنه لا يكفر بالجزئية إذا خالف فيها المسلم فأطاع حاكما ظالما أو أطاع غيره يرى أنه يخرج من دائرة الإسلام بمخالفته في تلك الجزئية. وهذا مذهب لم يذهب إليه الخوارج الغلاة. ثالثا، فرق بين ابن تيمية وشيخ قطب في تقرير تقييد الألوهية، فقال: فالإله، يعني هذا كلام ابن تيمية، فالإله الذي تأله القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما ورجاء وإجلالا وإكراما، والله عز وجل له حق لا يشركه في غيره، لا يشركه في غيره، فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله في أوراق الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يطاع إلا الله. وأحال أدناء الفتاة 1265. ثم نقل عن سيدكم، يعني يأتي به يعني مع شيخ الإسلام تيمية ليوهم الشباب أن ابن تيمية وسيدكم أخوان في العقيدة والمنهجية التوحيد. ثم نقل عن سيدكم قوله الآتي: وبالتالي فإن ثمرة التوحيد إسلام العباد لرب العباد وإخراجهم من سلطان العباد في حاكميتهم وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم إلى سلطان الله وحاكميته وشريعته وحده في كل شأن من شؤون الحياة، وأحال إلى معرفة الطريق. فعلى هذا ليهم الناس أن السيد قطب بن تيمية أخوان في التوحيد، وشتان بين الرجلين، وأين الثرى من الثريا، وأين من يقرر في أبواب التوحيد الحلول ووحدة الوجود ويعطي صفات الله ولا يعد الشرك الأكبر منافيا لا إله إلا الله إلى آخر الضلالات الكثيرة، من إمام عبقري في التوحيد بأنواعه الذي لم يسبق ولم يلحق في تقريره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة في الهدى، وإمام في السنة وعلومها والتفسير وعلومه والفقه والأصول وغير ذلك، يقال له بهذا الجاهل الذي لا يتوى كبير شيء في هذه المجالات. ثم أن شيخ ابن تيمية يقرر التوحيد في هذه الفترة على طريقة الأنبياء والصحابة العظام والسلف الكرام، وسيد قطب يقرر توحيد الحاكمية أي الجانب السياسي والتشريع من الإسلام، والذي لم يفهمه فيجعله أخص خصائص الألوهية، وليس الأمر كما يفهم، بل هو من حقوق لا إله إلا الله كغيره من الشرائع الإسلامية بعد التوحيد. رابعا، ما طلع عن ابن القيم كلاما قيما رائعا في توحيد الألوهية وثمراته، ثم نقل عقبه كلام الآتي عن سيد قطب. قال السيد رحمه الله: إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكامل، وليس مجرد عقيدة مستقلة في الضمائر، وحدود العقيدة أبعد كثير من مجرد الاعتقاد الساكن، إن حدود الاعتقاد يتسع ويترامى حتى يتناول كل جوانب الحياة. وعلق عدنا على هذا النص بالكلام الآتي: كنت قد نقلت كلام سيد هذا في كتابي هذا مستشهدا به، ثم رأيت أحد الإخوة قد خطع سيد قطب في هذا بل وظل له، يعني ربيعا، فعرضت هذا الكلام على شيخنا العلامة الألباني حفظه الله بحضور بعض من انتقد هذا النص ليكون حكما مرتضى، فأيد الشيخ حفظه الله كلام سيد وأعجب به وقال هذا هو المعنى الصحيح للعقيدة، يعني أن العقيدة تستفع لكل جوانب الحياة. وهذه وجهة نظر للشيخ الألباني، وتأييده للسيد قطب في هذا الكلام كان حين لم يكن يعرف ولم يكن له خلفية عن منهج سيد قطب ولا عن عقيدته إلا عقيدة وحدة الوجود فقط، ولم يعرف يعني إغراقه وغلوه في تفسير الأمة، أيد هذه الناحية فقط فتعلق بها عدنان. ثم بعد ذلك قرأ الألباني كتبي، قرأها وأيدها كتابة ومقالات في مناسبات سجلت في علم الأشرطة، فأكد ذلك مرجع عدنان ولم يستفد منه وتمادى في حرب ربيع. قال عدنان: واستدل على ذلك بأدلة، يعني الألباني، من الكتاب والسنة، منها أن الإيمان 70 شعبة، فأدناها إمارة الأذى عن الطريق. وقال حفظه الله: إذا لم يدخل في عقيدة المرء أن إمارة الأذى من الإيمان فليس له أجر إن عمل هذا العمل، ونحن لا نختلف في هذا الأمر، ولكن سيد قطب يكفر يعني يوسع داية التكفير ويكفر بالمعصية وبالعادة. وهذا لم يكن قد قرأه شيخ الباني ولما قرأ ما كتبته ومنه هذا النص فأيدني تأييدا مطلقا كما سمعتم وقرأتم. ثم استغل بعضهم لقائي هذا عدم يقول مع الشيخ ناصر ليوهم أن الشيخ وأنا معه لا نرى وقوع سيد في أخطاء واستنبه إليها حاجة الألباني لا تشرك معه في عدنان وإننا نخطئ من يرد على سيد وليست المسألة كذلك. وأعلم أنه ليس هنا أي انتقاص للمنتقدين ممن هو أعلم وأقوى سبيلا وهذه يقصد بها ربيعا كما أن الإثمة ليست للسيد ولا للمنتقدين ولا لأحد بعد الرسل يعني ربيع الذي يحارب سيدكم في باطله وينتقد في الحلول ووحدة الوجود وتعطيل الصفات وإلى آخر الضلالات يطلع هو وسيدكم في مستوى واحد بهذا الأسلوب الماكر المميز. قال والمتأمل المنصف لكلام الداعية سيدكم رحمه الله تعالى هذا والذي بعده يجد أنه موافق لمذهب السلف ولكلام الإمامين ابن القيم ومحمد عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. والظاهر أن سيد رحمه الله قد تأثر في آخر حياته بهذا المنهج منهج أولوية العقيدة ودعوة الناس إليها وتربيتهم عليها وسلك سبيله سبيل هذا المنهج وترك ما عدا يعني صار في قمة السلفية. وقد أخبرني إخوة أخوه الأستاذ الفاضل محمد حفظه الله بذلك وكتب الأخيرة تؤكد ذلك وعلى عدنان في نقل هذا النص والتعليق عليه مآخذ. أولا قرنه بين الإمام ابن القيم فارس ميدان العقيدة والتوحيد والعلم والسنة والسيد قطب الذي يعد رأسا في الضلال والجهل يقارن بينهما في هذه المجالات. ثم ثانيا من الأهداف السيئة التي قادته أي قاد عدنان إلى إرادة هذا النص بعدما سبق تبرئة ساحة سيد قطب من التكفير ومن البدع والضلالات. ثالثا الذب عنه وشن الحرب على ربيع بعد تعفله بإدانة سيد قطب بالبدع والضلال. رابعا إمعانه في المغارطات والمكر برفع سيد قطب إلى قمة السلفية. ألف بجعله من أقران ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب. باء بقوله والظاهر أن السيد رحمه الله قد تأثر في آخر حياته بهذا المنهج منهج أولوية العقيدة ودعوة الناس إليها. جيم وسلك سبيله. دال وترك ما عداه أي ترك البدع والضلالات في نظر عدنان. هاء قال وقد أخبرني أخوه بذلك. واو وكتبه الأخيرة تؤكد ذلك. وأقول ستكتب شهادته وما يسألون. هذه الشهادة زور يدلي بها عدنان لم يعدها سيد قطب ويرفعه إلى هذه القمة. وهذا قصده من نقل نصوص سيد قطب الخاوية من التوحيد في سياقة التوحيد وتقريرات التوحيد مع العلمة. هذا قصده ومغزاه لأنه رجل يجيد الرمز ويجيد الثعلبة ويجيد التلون ويجيد التلبيس. فهذه من أساليبه. فهذه شهادات نور قالها حربا ونفاية بأهل السنة ومنهم ربيع وخلف منه لوعوده العقوبية أي بالبيان وبنقد سيد قطب وبيان ضلالته. وتغرير بالشباب الذي اتجهوا إلى المنهج السلفي يفعل كل هذا بعدما وضح ربيع في كتابه أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره ولو كان قبل هذا لالتمسنا له العذر ولكنه مع الأسف يقول هذا ويفعله مكابرة وعنادا بل وإمعانا واستمرارا في الحرب التي بدأها ولم يهدأ وارها إلى الآن بل لا يزيدها على مر الأيام إلا إلهابا وإشعالا. وكلما أوقدوا نارا الحرب أطفاها الله. ونقل نصا آخر لعله يقصد بيان تفوق سيد قطب على من سبق نقله عنهم تغطية وتلبيسا. والواقع أن الهدف الحقيقي هو الإشادة بسيد قطب وإبرازه إماما في التوحيد لا يشق له غبار. فقال والقاعدة النظرية التي يقوم عليه الإسلام على مدار التاريخ البشري، وهي قاعدة شهادة أن لا إله إلا الله، الإفراد الله سبحانه بالألوهية والربوبية ووصفه بأسمائه وصفاته. قوله وصفه بأسماء وصفاته هذا كلام من عدنان، لأن سيطلب لا يؤمن بصفات الله تبارك وتعالى، فهو يرجع كلام سيطلب الآن. ووصفه بأسمائه وصفاته التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إثباتا وتنزيها. هذا الكلام دسه عدنان بين كلام سيد قطب وعلق في الحاشية، جبت هذا لأنه ضروري. قال كم كلام سيد قطب في تفسير الله والقوامة والسلطان والحاكمية أفرده بها إفراده بها اعتقاد في الضمير وعبادة في الشاعر وشريعة في واقع الحياة. علق عدنان في الحاشية بقوله ما بين قوسين زيادة من عندنا. ونسأله هل هذا من التحذير من ضلال سيد قطب؟ التحذير الذي تقول انك تحذر الناس من ضلالات سيد قطب من 35 سنة. وهل سيد قطب يؤمن بالاسماء والصفات فسهى هنا عن ذكرها، فقمت انت باستدراك شيء من عقيدته اذهله عنها روعة الموقف؟ ان هذا من تغريرك. أهذا من غيرتك على التوحيد والسنة فتندفع بهذه الغيرة فتقوم بالترقيع والتلميع لرأس من رؤوس الضلال؟ وهل أنت تؤمن بتفسير سيد قطب بشهادة أن لا إله إلا الله على هذا الوجه الغريب والخلق العجيب بين معاني الربوبية والألوهية والقوامة والسلطان والحاكمية؟ أو أنت لا تؤمن بهذا التفسير وما شاك له وتتقصد تزيين باطله؟ ألا تدري أن مثل تفسير سيد قطب يؤدي إلى إنشاء ترقيب الألوهية، أو على الأقل إلى الجهل به، كما حصل هذا فعلا لكثير من الأمة الإسلامية. ثالثا، ويريد أن ينفي عن سيد قطب ما هو واضح في كتاباته كالشمس، ألا وهو التكفير المدمر. فقال قال سيد إننا لم نكفر الناس، وهذا نقل مشوه، إنما نحن نقول إنهم صاروا من ناحية الجهل بحقيقة العقيدة وعدم تصور مدلولها الصحيح والبعد عن الحياة الإسلامية إلى حال تشبه حال المجتمعات الجاهلية، وإنه من أجل هذا لا تكون نقطة البدء في الحركة هي قضية إقامة النظام الإسلامي، ولكن تكون بإعادة زرع العقيدة والتربية الأخلاقية الإسلامية، والمسألة تتعلق بمنهج الحركة الإسلامية أكثر مما تتعلق بالحكم على الناس. هذا سيد قطب قاله في ماذا آدموني، مغالطة منه، فإن نصوصه في كتبه واضحة صريحة في التكفير. ففرح عدنان بهذا النص وتعلق به وأراد أن يخدع الناس ويخدع السلفيين ويخدع كل من ينتقد سيد قطب ويغالطه، فعلق بقوله لماذا آدموني، يعني نقل هذا النص من هذا الكتاب صفحة 38. وهذا يقول عدنان، وهذا من أدلة الصريحة على عدم تكفيره للناس جملة، وأقول أنا معلق عليه، وكل عاقل يفقه ما يقول الله وما يقول الناس إذا قرأ نصوص سيد قطب في الظلال والمعالم والعدالة لا يشك ولا يتردد في أن سيد قطب يكفر المجتمعات الإسلامية تكفيرا صريحا واضحا كالشمس ليس دونها سحاب. فمن المغالطات إنكار سيد قطب لما قرره وكرره كثيرا وقعد له القواعد وأعلنه في كتبه. ومن المغالطات الشنيعة ما يقوله عدنان ليدفع معرة ذلك عن سيد قطب وعن نفسه. ولقد قامت جماعات على هذا المنهج التكفير الغليظ، وشهد بذلك أولياء سيد قطب وخصومه. وأخيرا هذه بعض النصوص. أنتقل الآن أو سرقت هذا لأرد على كلام قاله أو سئل عنه في دورته في فرنسا، ولعل الأخ أبو هاجر يوجه هذا السؤال لأجيب عليه.
نعم بارك الله فيك. طبعا سئل عدنان عن قوله لا أعلم أحد أحدا على وجه الأرض تكلم في قضايا من حيث بمثل ما تكلم بها سيد قطب رحمه الله تعالى ووضع النقاط على الحروف. فجاب عدنان أنا أقصد قضايا المنهج مثل الاغتيالات والانتخابات والثورات. وأنا إذا قلت كلمة المنهج أقصد بها هذا. هل لكم تعليق فضيلة الشيخ على هذا بارك الله فيكم؟
نعم لي عليه تعليق، وأقول إن هذا غاية في المغالطة والتلاعب بعقول الناس. تقول أولا إن كلامه هذا باطل، سواء ما يتعلق بالمنهج وسواء بما ذكره من التاريخ في هذا السؤال، وأنه قاله يعني في زمن بعيد، وأن سيكون قال هذا الكلام في الخمسينات في 52 أو 56، وفي ذلك الوقت لم يتكلم أحد في المنهاج لا الألباني ولا ابن باز، وحتى اليوم ليس لهم كتاب في هذا أو كما يقول. والواقع أن العلماء تكلموا في المنهج وبينوه ووضحوه، والقرآن بين المنهج ووضحه، والسنة بين ذلك ووضحته، وليس الإسلام بحاجة إلى بيانة سيد قطب. وبيانه حول الاغتيالات في لماذا أعدموني، والله لقد اعترف بنفسه أنه وجه الشباب إلى الاغتيالات، وأنه خطط لتفجير المؤسسات، وأنه وعدنان يمدح هذا الكتاب ويحيل عليه، فكيف يقول الآن إن سيد قطب يحارب الاغتيالات؟ كيف يقول هذا الكلام؟ هذا ينسجه من عند نفسه لسيد قطب. وأخيرا أجيب على هذا السؤال، أولا إنه يكذب نفسه بنفسه، وهو إذا أطلق المنهاج إنما يريد المنهاج الذي خطب به كثيرا وألف فيه وبنى عليه قواعد وبنى عليه أمورا كثيرة من سنوات طويلة يخدع بها الشباب. ولقد علمتم أن قواعده هذه قد انهارت والحمد لله عز وجل. أقول إنه قد عرف المنهاج في أشرطته وفي كتابه السي والمخرج، وادعى أن علماء الأمة لم يقوموا بتأصيل المنهاج الذي بينه سيد قطب الأمة وبينه هو. وإما قاله اعلم أن المنهاج قسم من أقسام الدين وهو محوره الذي يجب السير عليه. قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والمنهاج هو الطريق والسبيل الذي تسير عليه الجماعة المسلمة لتحقيق أمن العقيدة في القلب وإقامة شرع الله في الأرض. ثم قال عقل هذا الكلام، والذي يظهر أنه لن يمر كبير وقت على هذه الصحبة إلا ويعتقد معظمها عقيدة السلف إن شاء الله تعالى. وقال في هذا الكتاب خلاصة أصل الأصول مما سبق يتبين أن أصل الأصول في دين الإسلام بعد الكتاب والسنة هو التزام منهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان في الفهم والسلوك، وبهذا يضبط الفهم ويزول كثير من الخلاف، فتتوحد الأمة وتنجو من التفرق الذي هو بلية البليات وسبب الفشل والنكبات، وعندئذ يزول سبب ضعفها فتقوى وتتمكن في الأرض. وإن أصل الضلال وسبب الانحراف في هذه الأمة مخالفة منهج السلف والعدول عن طريقهم، فيختلف الفهم فتختلف الأمة فتضعف وتتهاوى فيتكالب عليه العدو. فيه صفحة 31 35 36، يعني هو الذي سيقوم بإظهار هذا المنهج والتأصيل له، وسيوحد الأمة على منهجه وتقعيده وتأصيله. ثم عرف المنهج في محاضرة له في الكويت سماها معرفة قواعد الحق، فقال المنهج لغة هو الطريق، وشرعا هو الطريق والقواعد التي تسير عليه الجماعة المنصورة الجماعة الناجية لتحقيق أمر الله عز وجل المطلوب من هداية الناس والتمكين في الأرض. وأشاد بالمنهج كثير في كتاباته وأشرطته، وظل أصول يدعي أنه استخرجها واستخلصها من الكتاب والسنة، وأن علماء الأمة لم يقوموا بهذا الواجب الذي أدى إلى ضلالها. وانحرافها. رأيت أجنان، لا رأيت أجنان في هذه المرحلة التي أخرج فيها يتلاعب بتواريخ مواقفه ومقالاته، وأوضح ذلك إن شاء الله في حينه. ثالثا، إن أجنان لم يتكسر في النقل أن سيطر في قضاء الاغتيالات والانتخابات، وهو يدعي أنه ما يقع أن سيطر في المنهج ولا يدعو إلى منهجه ولا ينقل عنه في العقيدة، ويقول إنه يستعين بالله أن يكون قد قال بصحيح عجيز سيطر، وقد شرفت لكم النصوص التي يسوق فيها أقوال سيد قطب في تقرير عقيدة التوحيد بأنواعه الثلاثة، ويقرن نصوصه بنصوص الأئمة ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، والآن هو ينكر هذه النقول ويموه أو ينقل بضمون هذه النصوص ويموه، ويدعي أنه إذا أطلق المنهج فإنما يريد منهج التغيير في الاغتيالات والانتخابات والمظاهرات وما شاكل ذلك. أعرفتم كيف يتلاعب هذا بعقول الناس؟ مع ذلك لو كان نقله عن سيد قطب في هذا المجال فقط لكفاه والله أن ينقل بغطسته، ولكن هو يريد شيئا آخر، يريد أن يدخل الشباب السلبي في متاهات فكر سيد قطب ومناهجه وسياساته وتفسيراته الباطلة بدون الله عز وجل. ثالثا، لم يقتصر على مجد سيد في هذا المقال وغيره. المقال هذا الذي قاله، المقال هو كان في حديث له، سئل ماذا قرأتم؟ فأجاب كتاب واقعنا المعاصر عالج القضايا المنهجية والسيطرة رحمه الله. فقال السائل وكتاب التصور الإسلامي والمقومات، فقطع بقول أحسن، هذا كتاب عظيم جدا، فتصور إسلامي والمقومات كتاب عظيم جدا وننصح به عالج القضايا المنهجية، وهو يعالج قضايا منهجية وفلسفية وعقائدية. الظلال عالج القضايا المنهجية، وهو يعالج قضايا منهجية وعقائدية من الحيول وحلول الجيول وتعطيل الصفات لتكفير ضلالات كبيرة. قال ومعالم في الطريق عالج فيه قضايا منهجية، وهو فيه إعادة قضايا عقدية ومنهجية وغيرها. قال أن المعالم هو من كتب جلاله في قضايا المنهج، ومعظم ما كتبه كان مصيبا فيه رحمه الله، وأحلى كتاب له في المنهج كتابه لماذا أعدموني. ترونه ماذا يفعل؟ وقال أيضا بصوت الغاضب المتحمس، أضرب مثالا في رجل مظلوم جعله الله شهيدا من شهداء الإسلام، ألا هو سيد قطب رحمه الله، فالويل لي إن استشهدت بكلام سيد قطب عند بعض الناس. هذا يا أخوان ما يقول لكم أنه قال هذا الشريط في وقت قريب جدا بعد احتدام الخلافة الخصومة بيني وبينه، وبعد أن صدرت كتاباتي في سيد قطب، وبعد انتقادات السلفية أدنان في تعلقه بسيد قطب. احفظوا هذا وانتبهوا له، لأنه يقول إن هذا كلام قاله قبل مرة يقول 7 سنوات 6 سنوات 10 سنوات 15 سنة، وأظنها أوصلها إلى 20 سنة. وهذا اضطراب منه في التاريخ ليس ناشئا عن ضعف في الرواية، وإنما ناشئ عن الكذب والمغالطات والتلبيس. قال فالويل لي إن استشهدت بكلام سيد قطب عند بعض الناس. متى كان الناس يحاربونك يعني في استشهاد بكلام سيد قطب؟ ما هو إلا وقت قريب، ليس قبل 35 سنة، وليس في 35 سنة التي كنت تحذر فيها كما تزعم من كلام سيد قطب، ولا. وعلى كل حال رجل يتلاعب بالتاريخ ويتلاعب بالأحداث ويتلاعب في مواقفه إلى آخره. قال فالويل لي إذا استشهدت بكلام سيد قطب عند بعض الناس. ولما؟ لما يقول الرجل له ماله وما عليه ما عليه، هذا غاية التحذير، يعني له ماله وعليه ما عليه. فإذا تكلم في قضاء المنهاج لا أعلم أحدا على وجه الأرض تكلم في قضاء المنهاج بمثل ما تكلم به طيب رحمه الله تعالى، ووضع النقاط على الحروف، ووصف الوضع المكتيب، ووصف الوضع المدني، ووصف التربية، ووصف الجماعات، يعني كفرها الجماعات في بعض كتبه وحلل. ومن أعظم ما كتبه معارف الطريق ولماذا عدموني وتصوره عن المجتمعات الإسلامية وما تكلم فيها. قال هذا الكلام الذي ينكره، وقال إنه يقتل بس الانتخابات إلى آخره. قاله في خلال هذا المجد له ولمنهجه ولكتبه ونصح الشباب بقراءة كتبه وتزكية لها، وأن معظم ما تكلم فيه وكتبه كان مصيبا فيه. وهو يقول في مكان آخر: أنا ما قرأت، أنا من أقل الناس يوافقا لكتب شيئا، ما قرأت إلا من الظلال إلا 10 صفحات، ها ما قرأت من العجالة إلا ها 6 صفحة، ها إلى آخره. طيب كيف يزكي هذه التزكية؟ كيف يزكي هذه التزكية؟ إن هذه التزكية وهذا النور وهذا الوصف لا يصدر إلا عن إنسان درس هذه الكتب ومارسها ووصل فيها إلى نتائج التي لم يلحقه أحد فيها. على كل حال هذا يبين لكم أن هذا إنسان يتلاعب لا نظير له في التلاعب بعقول الناس وبعقول الشباب خاصة، وأنه يقول الكلام ويقرره ويكتبه كما فعل في كتابة تعريف المنهج وبنائه عليه الأصول وبنائه عليه التفريعات الكثيرة، وينكر ذلك ويكتب عن سيد قطب النصوص في التوحيد ويشهد له في التوحيد بأنواعه ويقرن بالأئمة ويشهد له بأنه قد خرج من بدائه وترسها وأخذ بمنهج السلف وواقف السلف ووافق احمد ووافق ابن عبد الوهاب ووافق ابن القيم، وكتبه الاخيره تشهد بذلك. كتبه الاخيره فيها الضلال والبلايا، وهذا الرجل يزكيها. اهذا سلفي؟ ايفعل هذا سلفي؟ ايفعل هذا مسلم يتقي الله ويدين بالنصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولخيار هذه الامه الشباب السلفي الذي تقصده عدنان بالغزو والزحف والهجوم والوثوب دائما في الحجاز وفي نجد وفي اوروبا وفي امريكا، يفرقهم ويمزقهم ويبددهم بفتنه وبافكاره وبتاصيلاته الباطله وبهذيانه واراجيفه، ويقول انا لا اريد فتنه، انا ما اريد فتنه، انا صبرت هذا الزمان الطويل كله درءا للفتنه، انا ما انتقم من نفسي، افعالهم هذه لا تهز ترابا علي. ويتعالى وهو لا يساوي شيئا، يتعالى على الناس هذا التعالي، والله لا يساوي شيئا اذا كان هذا حاله والعياذ بالله، الا ان يتوب ونعرف منه صدق التوبه والاخلاص، والا فالرجل كذوب. ووالله لو تاب وعلى توبته لوجب علينا أن نبقى في الشك منه والحذر منه مددا طويلة. على كل حال هذا الكلام الذي أجاب به عن منهج كذب يفضحه تعلقه الكثير بسيد قطب ونقله عنه في التوحيد بأنواعه وقرنه إياه بأعمة السنة وكبارهم وعظامهم وعظمائهم، يوهم الناس أن سيد قطب في هذا المستوى العظيم ممن تؤخذ عنه العقيدة مثل ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وأمثاله من أئمة الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكف بأسه وشره عن هذه الأمة، وأن أنفع الشباب السلفي في كل مكان أن يحذر هذا الرجل وأن يعرف حقيقته. وقد أعطيتكم طرفا منها، وقد كتب لكم الإخوان الناصحون بعض الكتب التي تنتقده وبعض البحوث التي تنتقده، وسيسلوها انتقادات وكتابات، لأن مشاكل هذا الرجل وحلائبه وفتنه واختراعاته وتقلباته، لا أول لها ولا آخر. ووالله ما نكب المنهج السلفي وأهل هذا المنهج بذكر هذا الرجل، وما رأيت قطبيا غاليا محترقا دافع وكافح ونافح وناضل عن سيد قطب مثل سيد قطب، وما أحد دعا إلى كتب سيد قطب ومنهجه وزكى سيد قطب وزكى منهجه وغرر بالشباب مثل هذا الرجل اللعوب المتلاعب. فكيف يخضع به السلفيون؟ من كان عنده ذرة من السلفية والله لا يثق في هذا الرجل، ولكن من عنده هوى وعنده مرض والعياذ بالله يتعلق بهذا الرجل، لأن الطيور على أمثالها تقع والأرواح جنود مجندة. ما تعارف بها اختلف وما تناصر بها اختلف. ولقد أجاب بعض العلماء عن قواعده التي رفض بها سنين طويلة وظلل بها الشباب، أجاب بعض العلماء بأن هذه القواعد هذه قاعدة كذب وهذه باطل وهذه غلط، ودمرها تدبيرا. ونقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذا من نصر الله تبارك وتعالى لأهل السنة، ومنهم هذا الضعيف ربيع بن هادي الذي يكافح عن السنة وعن أهلها ويذب عنها لأهل البدع. فأحذركم وأكرر هذا التحذير نصحا لكم، فتبصروا وتأملوا ما كتب عنه وجدوا في ذلك لتعرفوا حقيقة هذا الخطر الداهم على الشباب السلفي. فقد والله جند لهذا الهدف الذي خطط له أعداء الإسلام وأهل البدع والضلال. فمن أين له الأموال وهو يركض في العالم كله الذي لا يقدر عليه إلا أصحاب المليارات، يجوب مشارق الأرض ومغاربها وهنا وهناك، لا يتقصد إلا السلفيين، يلقي بينهم قنابل والمتفجرات، يعني متفجرات الفتن، حتى يبددهم ويحقق أمنية عظيمة لأهل البدع والضلال ولكل أعداء الإسلام. ووالله لا يكاد الإسلام إلا بمثل هذا الرجل الذي يلبس لباس الإسلام. فقد لبس ابن سبع لباس الإسلام ودمره، ولبس المختار بن أبي عبيد هذا اللباس، ولبس أبو مسلم خراسان هذا اللباس، ولبس ابن سومرت هذا اللباس، وكثير في التاريخ من يلبس هذا اللباس ليضرب الإسلام. وقبلهم بولس الذي لبس لباس المسيحية ودمرها وأفسدها. وهذا يريد تدمير المنهج السلفي بأصوله الفاسدة الفاجرة التي وجه لها إمام أمة السنة ضربة فتهاوت. وسيأتيكم إن شاء الله تأتيكم الفتوى هذه، قد سأل بعض العلماء عن هذه القواعد فأجاب بما يأتي. ألا هو الشيخ محمد بن صالح الحسينين حفظه الله. قال الكاتب الذي كتب هذا السؤال أو سجله، قال فهذه إجابات موفقة لسماحة العلامة الفقيه السلفي الموحد المفسر الشيخ محمد بن صالح الحسينين حفظه الله وسد خطاه وبارك في عمره ونصر به الحق على أسئلة ورث إليه من بعض الشباب في أوروبا عن بعض القواعد التي ادعت من العرور أنه استنبطها واستخلصها واستخرجها من نصوص الكتاب والسنة لإنقاذ الأمة التي وقعت في الضلال والسيهد بسبب فقدانه من هذه الأصول التي طالما أشاد بها عدنان وأرى الشباب أنه قد استدرك على علماء الأمة هذا الأمر الجسيم الذي غفلوا عنه ووقعت الأمة في الضلال بفقدها. قال السائل، قال للشيخ بن أسلين ما قيل في أخطاء أهل البدع يصحح ولا يجرح؟ أجاب حفظه الله هذا غلط، بل يجرح من عاند الحق، وأنا أقول من عاند ومن لم يعاند، وكتب الجهة والتعديل مملوءة بهذا للمعاندين وغيرهم. ثانيا، القاعدة الثانية
من حكم حكم عليه. أجاب الشيخ حفظه الله: هذه قواعد مداهنة، ووالله إن عدنان لمن أخذت المداهنين. ثالثا، القاعدة الثالثة، يقول عدنان: لا علاقة للنية بالعمل، لا من قريب ولا من بعيد، ودندن حول هذا. فأجاب الشيخ حفظه الله: هذا كذب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. رابعا، قال: يستطيع بعض الناس وهو عدنان في جرح أهل البدع وغيرهم أن يثبت الجرح بأدلة قطعية الثبوت. فأجاب حفظه الله: هذا ليس بصحيح. والسؤال ولا القاعدة الخامسة: يسر بعضهم وعدنان فيمن يسمع من شخص خطأ أو وقف على خطأ في كتاب أن يستفسر أو ينصح قبل أن يحكم وقبل أن يبين هذه الأخطاء. وقال: من خالف هذا فقد اتصف بصفة من صفات المنافقين. فأجاب الشيخ حفظه الله: هذا غلط. القاعدة السادسة: إنه من الأدب والإنصاف عند النصيحة والتحذير أن تبصر حسناتهم إلى جانب سيئاتهم. فأجاب حفظه الله: أقول لك لا لا لا، هذا غلط. اسمع يا رجل في مقام الرد ما يحسن أن أذكر محاسن الرجل، وأنا راد عليه إذا ضعف ربي. قال السائل: حتى ولو كان من أهل السنة يا شيخنا؟ فأجاب: من أهل السنة وغير أهل السنة، كيف أرجع عليه وأروح أمدعه؟ هذا معقول؟ يعني استفهام، يعني استنكر هذا. وأقول بهذا: نهاية قواعد الإرجاء الغالي التي اخترعها عدنان عرعور لحماية البدع وأهلها ولمقاومة أهل السنة وكم أفواه بها، وانهار كذلك ما بني عليها، ومكروا ومكر الله، والله خير الماكرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والغريب أن هذه القواعد ينشئها من يتظاهر بوجوب اتباع سبيل المؤمنين ويجعله أصل الأصول، ثم يقعد هذه القواعد الباطلة التي طيب الله لها إماما من عمدة السنة يهدمها ويبين زيفها. والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم شيخنا. قبل أن نشرح في عرض بعض النقاط التي وردت في سلسلة البراءة، نذكر إخواننا أن عدنان قال في هذه المسجد أنه حذر من سير قطب قبل 30 سنة، ثم اعترف أنه نصح بكتبه قبل 5 سنوات، أي بعد 25 سنة من التحذير. فقال أنه أقل الناس ترى بكتب سير قطب بين 10 صفحات إذا أخذ سلامه. وزاد على ذلك أنه جعل كتب سير قطب كتب أساسية في المنهج العلمي، وكتب ابن تيمية كتب ثانوية تستحب المطالعة. فهذا تناقض وعرفته على الشيخ علي حسن بن عبد الحميد، ووافقني على هذا فقال: هذا تناقض عريض، إلى آخر ما قال الشيخ علي حسن.
تناقض عريض منشأه تلاعب عدنان واستهانته بعقول الشباب السلفي. لو كان يعتقد أن لهم عقولا يزنون بها كلام الناس وأساليبهم وتصرفاتهم ومواقفهم لما سلك هذا المسلك الغريب العجيب. ولكن مع الأسف كثير ممن يسير في منهج السلف قبل أن ترسخ قدمه في طريق المنهج السلفي يعترضه عدنان بترهاته وأضاليله وأساليبه الماكرة، فيصده عن سبيل الله وعن المنهج السلفي، ويقوده إلى هوة المنهج القطبي الضال. وقد بلغني أنه يسعى في تفكيل وتجميع الأحزاب القطبية في أوروبا، وهذا يظهر حقيقته القطبية الخطيرة التي حذرنا منها. وأخيرا أقول لكم إن هذا الرجل في هذه الأيام ظهر
بهذا المظهر. أقوله لكم الآن هذا الكلام. لقد ظهر هذه الأيام بدعاوى أنه مظلوم وأنه صابر وساكت وأنه كتب لي عدة كتب يبين فيها ويطلب المحاكمة أو المباهلة وربيع يرتب ذلك. والواقع أنا أقول ربيع الواقع أنني وافقت على كل من المحاكمة والمباهلة في أول الأمر. وكان الشيخان الألباني وابن باز مريضان في المستشفى وقد طلب المحاكمة إليهما فقلت هما مريضان هذا في مستشفى الطائف وذاك مريض في الأردن فكيف نتحاكم إليهما؟ ولكن إذا كان لابد من المحاكمة فإلى الشيخين الفوزان والعباد أنا الذي اخترتهما. وقلت هذا الكلام للواسطة وهو باس الجوابرة فعرض عليه المحاكمة إلى هذين الشيخين قال لا الأصل الشيخان الألباني وابن باز وتلك وما عرفت أنه وافق. والله الذي فهمته من كلام باسم أنه تلاعب ولم يرضى بالاحتكام إليهما. ودار كلام كثير بيني وبين باسم حول المحاكمة وحول أن يكتب عدنان واتفقنا أخيرا أنه يكتب اعتذارا وبيانا. وقال للأخ باسم يكتب للشيخ ربيع ما يريد وأنا أكتب. فقال لي باسم بلغني هذه الرسالة باسم فقلت له قل له يكتب. فكتب إليه كتابا بخلاف ما وعد به يعني يطعن فيا ويرى أني ظلمته فهذه الرسالة الثالثة التي أناشدك الله فيها والدعوة السلفية أن تستجيب لأمر الله في إنهاء هذا النزاع فإنهم ما لا يخفى عليكم أن الدعوة السلفية مستهدفة وأن هذا البلد مقصود يعني صار ما شاء الله غير الدعوة السلفية وعلى البلد هذا ولا ولكي نفوت الفرصة على العدو الحقيقي والخصم المتربص فإني أدعوك إلى إنهاء هذا النزاع بما يلي يعني الخصم المتربص يعني السوريين وهو وليهم العميل ولا يجب في الدنيا في المشاكل في الأرض ومغاربها إلا على السوريين التقليديين. يتظاهر الآن في هذا الكتاب أنه سيقف وجه هذا العدو المتربص وهو كذاب يسأل عن الروافض فيقول أطفالي خاف عليهم ويسأل عن هذا وذاك فيقول عند أطفال ويسأل كثيرا دائما هو لا يواجه جماعة ولا يواجه قوما ولا أحدا ولا يواجه إلا ربيع. يحدد يقول كل واحد من النقاط التي يراها على أخيه ثم يجيبه. أنا قلت لباسم يا أخي كتبي قد حكم فيها العلماء حكمتهم ما من كتاب إلا وأنا أرسله إلى العلماء إلى ابن باز والألباني والعثيمين والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان أسميه المشايخ. قلت إليهم ومنهم من يكتب تأييدا كتابة ومنهم من يؤيد كفويا ومنهم من صرح وهو الألباني بتأييد كتبه تأييدا مطلقا. فقلت الآن توصلت في الأخير إلى أنه لا محاكمة لأن هذا يجرني إلى متاهة. إذا كان يصرح بمنهج الموازنات ويستدل له ثم يقول أنا ما أقول منهج الموازنات والآن أمامكم يعني كتب وألف في المنهج وأصل وحدد المنهج مرات وكرات وبنى على ذلك عروض ثم يقول لكم الآن أنا إذا قلت المنهج دائما أريد بذلك الاغتيالات والانتخابات والمظاهرات والانقلابات. فمثل هذا كيف يتحاكم معه؟ من يمسكه؟ لا يصبر عليه عالم جلسة واحدة. فهذا أمر لا نهاية له. فقلت أنا لا محاكمة كتبي قد حكم لها العلماء وصدقوها وأيدوها كتابة وبأسلطة وغيرها فلا أدخل معاك عدنان في هذه المتاهة يؤيد كتبي وتنتهي المشكلة. وفرح بهذا باسم وأظنه أخذ منه وعدا بالبيان ثم ذهب إلى أوروبا وراح يحارب في الأشرطة أشرطة البراءة من سب وشتم وافتراء وتلبيس وتأويلات باطلة إلى آخرها. وزاد ذلك بسبب في أسبانيا فيه من التلبيسات التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يقول هذا: أنا قلت لما فكرت في الأمر وأدركت أن هذه مسيدة يعني محاكمة ولعبة، فقلت ليشهدها العلماء وحكموا لها بأنها حق، وأنا أعتقد أن عدنان على باطل، وأطالبه أنا وغيري بالبيان في قضايا سيد فلماذا المحاكمة؟ كم طالبه على حسن عبد الحميد وعاصم القريوتي باسم الجوابرة الألباني غيرهم، ومنها المغراوي وهو يعيد، ومنه عبد القادر الجنيد، ومنه حمد رمزان وهو يعيدهم بأنه يكتب. كيف يتحاكم وأنت بوعودك الكثير أنك تكتب؟ يعني تدين نفسك وأنك على باطل. قلت وأنا أعتقد أن عدنان على باطل، وأنا أطالبه وغيري بالبيان في قضايا سيد قطب، فلماذا المحاكمة؟ ما على عدنان إلا أن يوافق العلماء، فليكتب موافقة العلماء وتنتهي المشكلة، لأن هذا أصلها. وبلغت الأخباث بذلك، فعرض عليه الأمر وأبدى استعداده، فوعد بتحقيق هذا الطلب، ثم ذهب إلى فرنسا وأسبانيا يعلنها حربا وطعنا وتشويها وكاذبة بأنه مظلوم وصابر ويكذب ويموه في قضية المحاكمة والمباهلة، ويلبس على الناس ويهم الناس أن ربيعا أكثر غلوا في سيد قطب من عدنان، وكلامه في مجلس سيد قطب أخطر من كلام عدنان. يعني أنا أكتب وأحارب من سنوات طويلة، وما أحد مثل انتقل سيد قطب وبين ضلاله، يخرجني عدنان بأسلوبه الذي لا يلحقه فيه أحد من البشر أبدا، لا يلحقه من البشر في هذه المغالقات وقلب الحقائق، يخرجني أنا الغالي في سيد قطب، وهو الذي لا يغلو في سيد قطب، وكتاباته كلها واستدلالاته واحتجاجه ودفاعه وحرب من أجل سيد قطب، حرب لربيع، كل هذه ما ينتفع بها ربيع أبدا، هو الغالي سيد، وعدنان هو المتوسط والمعتدل في الأمور. فهذا إنسان يعني أنا لم أرى في البشر مثله أبدا، يقلب الأمور. يا رب الله، أنا أقول لكم مثال: سيد قطب خسر المجتمعات الإسلامية كلها ظلما وعدوانا، الإمام أحمد إمام في السنة، إمام في السنة، ها؟ إيه؟ يقول في فريق أنواع الخلاف ربيع الثاني من الصدام فلندا في فريق ربيع الثاني عام 1418 عهد قريب، وهو يدافع عن سيد قطب ويريد أن يهين الإمام أحمد من أجل سيد قطب، هذا قبل أيام عام 1418 سنتين وقل. يقول: هل هناك أعظم من فتوى التكفير؟ استفهم، هل يوجد أعظم من فتوى التكفير؟ يريد أن يهول على أحمد، ها، ويمرره في التراب تحت أقدام سيد قطب، لا يوجد. ومع ذلك لا نلوم الإمام أحمد، هو كذا يريد أن يسهل به في تكفير تارك الصلاة. لماذا؟ لأن المسلمين صاروا 90% منهم على مذهب أهل الكفار، فلماذا يلام سيد قطب رحمه الله إذا صدر منه بعض العبارات؟ يعني أحمد يكفر 90% وهذا صدر منه بعض العبارات، شوف التمييع واللعب، صدر منه بعض العبارات العامة، ونقول هذا يكفر المجتمعات، يعني هو يحارب من يقول إن سيد قطب يكفر المجتمعات، ولماذا ما نحارب أحمد وهو أشد منه تكفيرا؟ ها؟ يقول: ولا أريد الخوض في هذا الموضوع، بعد يهين أحمد هذه الإهانة ويسوه من أجل سيد قطب. يقول: كمثال لماذا يلام سيد قطب ولا يلام أحمد وقد حكم على هذه الشعوب كلها بالكفر؟ وبالتالي فإن مصر وسوريا والشام وباكستان كلهم شعوب غير مسلمة، وصارت المجتمعات دار حرب كلها، يعني أحمد هو الذي ارتكب هذه الجريمة وسيد قطب بريء، فمن يحارب؟ إذا كانت يحاربون التكفيريين فهذا أحمد، أتباع سيد قطب طبعا لا يستحقون الحرب ولا يجوز حربهم في حكم عدنان ومنهجه. فيقول: كم نسبة المصلين في ألبانيا؟ والله ما نجد 10-20% في بعض البلدان خاصة المدن الكبيرة التي يحارب فيها الله ورسوله جهارا نهارا. لا لوم. لاحظوا كم كفر الآن، هناك 90 وهناك 80، نجاك 10. شوف الكتاب من المسلمين، يعني كم مليون. الصين نسبة المسلمين فيها أظن إما 3 أو 4%، نسبة المسلمين. المسلمين في ألبانيا يا إخواننا أظن في تيرانيا 500، وبقية المدن 5,000 أو 500، يعني 2,000 2,000 3,000 من كل بلد، يعني أظن 1 من كل 10,000 مسلم. فإذا هذا مجتمع كافر، وما بعيش نقول يجوز التخطئة ويحرم الطعام. أما هذا كله ما شاء الله الآن يغفر الأحمد، يعني هذا أسلوب لا أمتر منه، هذا دفاع عن شيء قطب وإهانة وتشويه لأحمد بن حنبل. ويأتي عامل من هذا الأسلوب، أنا أحارب فكر شيء قطب ومنهجه وأتتبع كتبه وأنتقده نصيحة للناس وأنشر وأطالب عدنان بأن يدينه، ثم في النهاية بعد كل هذه الأشياء يخرجني عدنان ويبرني أني غالي في شيء قطب وهو ليس بغال، وأنه ما قرأ شيء قطب إلا 10 صفحات ولسه صفحة ولو. وكيف هذه الأحكام؟ كيف هذه الدعايات؟ كيف هذه التزكيات يا عدنان؟ يوجد في الأرض كذاب مثل هذا ومتلاعب بعقول الناس؟ هذا شيء عن حقيقة عدنان، فليعرفه العقلاء. ومن كان يريد الله والدار الآخرة ويريد أن يسير على طريق السلف الصالح.
نعم بارك الله فيكم شيخا.
نعم تفضل.
هذه بعض النقاط التي وردت في رسالتك البراءة. يقول عدنان انه بعث لكم رسالة متنفذة في 7 صفحات بين لكم فيها موقفه من سن الكتب، وانتم اخذتم هذه الرسالة، هل لكم تعليق على هذا شيخنا؟
اولا اذا كان هذه الرسالة كافية فلماذا يعد الناس بانه يكتب من جديد في سيكم 10 الوعود في خلال سنوات كثيرة؟ لو كان هذه السبرقة الكافية في البيان لماذا يرتجل بالبيانات والناس يطالبون؟ يقول يا جماعة أنا كتب وشاربوا أكثر هذا البيان، وأنا أكتب الآن ما ضيع الشهر ربيع إرضاء لكم. والله ليس فيها شيء البيان، وإنني رميتها استهاسا بها لأنها لا قيمة لها، وليس فيها عذر شريف، وليس فيها بيان أبدا. وبعد أيام رحت إلى الرياض كما صرفت لكم هذا في أول كلام، وطالبته بالبيان، ما قال والله خير بيّنت لك، وعد من حضور الناس وظل الوعد يعد ويعد. ألا يدلكم هذا على كذبه؟ ألا يدلكم هذا على كذب هذا الرجل وتجنيه الباطل؟ وبارك الله فيكم. ثم هذا الكتاب وصلني وهو الثاني، يعني كتب 3 وصلتني متتابعة، كتاب كتبه في وصلني في كم في تاريخ؟ في تاريخ 23 محرم 1420 وصلني في هذه الليلة، وكان قد تعمد تقديم تاريخه فكتب في أسفله 28/10/418. هذا الكتاب الذي وصلني في 23 محرم 1420 كاتب في أسفله هذا التاريخ 28/10/1418 يلعب في التاريخ. وبعد أيام قليلة يأتيني الكتاب الثاني، الكتاب اللي يسميه الثالث، يصل لي كم في 24 محرم، يعني في اليوم الثاني، في اليوم الثاني فيه كلام لا يترحب، بل فيه إدانة لي ومطالبة لي، ونحن نطالب من سنوات كثير بين يصبح والمطالب. فهذا انتبهوا لهذا التاريخ الذي تلاعب فيه وتوارد هذه في يومين أو ثلاثة. في شيء ثالث آخر غير هذا الكتاب؟
الأولى
رميتها والثاني يعني في 23 محرم 1420 والثاني في 24. ها؟ هو الثالث. نعم نعم. الثالث يسميه الثالث وصلني بعد ذلك بيوم واحد. وكلها لعب يرضى أسخف الناس عن سلوكه. عرفت قيمة هذا الكتاب الذي يقوله وقيمة كتاباته وخياناته التاريخية كما يزعم في الشريط الذي مدح فيه سيكوب انه قال قبل سبع سنوات 10 سنوات 15 سنة 20 سنة ها وما قاله الا من سنوات 3-4 وبعد يعني كتاباته في سيكوب وبعد الخلاف بيني وبينه ولهذا قال يلومني عن السجن ها هذا دليل هذا دليل واضح عليه انه قاله بعد الخصومة بيني وبينه وفي ايام مطالباتي له بالكتابة عن سيد قطب وإدارته. فتلاعبات في التاريخ وتلاعبات في القضايا وتلاعبات في مقالاته الى اخره. المهم ان الانسان يعجز عن كشعوار هذا الرجل ونسأل الله تبارك وتعالى ان يكفي الامة شره وأرى أنه يكفي هذا المقدار يا أخوة فأسأل الله تبارك وتعالى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبلغ سلام الإخوان ونصيحة لهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن على دين الحق وأن يحذروا من مكايد هذا النوع من البشر من أمثال عدنان وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا ويوفقنا ويسددنا ويثبت خطانا على طريق الحق إن ربنا لسميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول لكم ألو
نعم
بناء المآخذ علي أني أنا أشتم يقول ابن القيم شتم البدع ليس شتما بل شتمهم هو الظالم هم الظالمون فيه ويسمى شتما ها وثانيا هو يقول عن الفارسي لما بلغ الكلام ولم يتثبت منه قال هذا اكذب من اليهود والنصارى وهو لم يتثبت من هذا الكلام وفي مقدمة شريط له رمانا بان منهجنا شر من منهج اليهود والنصارى وطعن طعنات كثيرة كما قرأت سمعتم فيه وكذب اكاذيب كثيرة علينا في حقيقته البراءة ويقول في أجل البراءة إني أحب سيد قطب لإسلامه وأحب ربيع لعقيدته وأبغضه لأسلوبه ها وهو يلعن ويكفر ويشبه ما بأخص اليهود النصارى إلى آخره وما بأسلوب ثم أكاذيب وألعب هذه ما يراها أيضا في أسلوبه ما رأيكم في هذا الرجل؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. عليكم
السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه وسلم ولا جزاء لهم اليوم أما بعد فيقول للإخوان والإخوات في بلاد جارب النعيم بالجزائر العاصمة أن يقرب ما فيها ما مات سائلين الله عز وجل أن ينفع بها بها.
السلام ورحمة الله وبركاته.
حاكم
شيخنا. أهلا وسهلا ومرحبا.
نبدأ على الكلام
تمام. إن شاء الله.
لحظة.
أبدأ.
أبدأ شيخنا.
تسمعون الصوت طيب؟
أولا حسنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما اتبع هداه. أما بعد فهذه نبذة مختصرة عن عدنان عروض وتقلباته وأحواله. أولا كنا نعده من جملة السلفيين بناء على ما يظهر لنا من حاله رغم قلة المجالسة له لكن بناء في الوقت نفسه على ادعائه وبناء على أخبار بعض السلفيين المخدوعين به. إذ المؤمن
غر كريم والفاجر خب لئيم. وكما يقول عبد الله بن عمر: من خدعنا بالله خدعنا له. ثانيا، بدأ ينكشف لي بعض ما ينطوي عليه في إحدى زياراتي للرياض، حيث بدأ يدافع عن سيد قطب إذا تعرض له السلفيون، وربما كان يدعو إلى منهجه ويدعي أنه صحيح التأصيل وأن المنهج السلفي غير مؤصل وأن السلفيين لا يؤصلون، ويخص منهم الشيخ ابن باز رأس السلفيين بأنه لا يؤصل. ثالثا، لما قمت بنقد سيد قطب في أول كتاب من كتبه، في نقد سيد قطب ألا وهو أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، وبدأ ينتشر هذا الكتاب، أقض هذا الكتاب مبادئ أوليائه من القطبيين ولا سيما عدنان. بدأ عدنان بالدفاع عن سيد قطب بطريقة ماثرة في غاية من المكر الذي لا يزيده إلا أمثاله. فماذا صنع في أول جولة من جولاته الهجومية والدفاعية في آن واحد؟ لقد كنت فتحت الكتابة بإيذاء السيد قطب نبي الله موسى وكليمه عليه الصلاة والسلام، طعنه طعنات ساخرة في كتابه التصوير الفني في القرآن، ثم فنيت ببيان طعنه في خليفة الراشد عثمان بن عفان إذ طعن فيه وفي خلافته طعنات كثيرة، ومن ذلكم الطعن أنه تحطمت أسس الإسلام في عهده، أي في عهد عثمان، وتحطمت روح الإسلام في عهده، وأركب بني أبي معيط على رقاب الأمة، ومكن بمبادئهم المجافية لروح الإسلام من الإسلام، وذاكر الإسلام بذلك، وأنه قد تفشى الترف والبذخ في الأمة والفقر المدقع نتيجة لسياسة عثمان. ثم طعن في المجتمع العثماني عموما بما فيهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونص على بعض أعيانهم كعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص والمقداد وغيرهم. ثم أثنى على الخوارج تلاميذ ابن سبع وفضلهم على عثمان وعلى ذلك المجتمع. ثم تعرفوا لعقيدة سيد قطب في تعطيل صفات الله، ثم عقيدته أو رأيه في الحلول ووحدة الوجود والقول بخلق القرآن وإنكار رؤية الله. ثم تعرفت لتكفيره الباطل في المجتمعات الإسلامية، وصرفت عددا من نصوصه الواضحة في التكفير، ثم ذكرت بقية ضلالاته. فماذا صنع عدنان؟ لقد جمع كيده، ثم أتى إلى نص فيه شيء من الإجمال وقاعدة من قواعد تكفير سيد قطب التي تخفى على من لم يدرس منهج سيد قطب وأقواله التكفيرية الواضحة. فعرض عدنان هذا النص على الشيخ الألباني، وهو إن الاعتقاد، هذا قول سيد قطب، إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قائلة لمنهج حياة متكامل وليس مجرد عقيدة مستكنة الضمائر، وحدود الاعتقاد تتسع وتترامى حتى تتناول كل جانب من جوانب الحياة. فعلقت على هذا النص بقولي: وفي هذا الكلام خلط وحق، أما أن العقيدة قاعدة لمنهج حياة متكامل فمسلم، وأما أن حدود العقيدة تتسع وتترامى حتى تتناول كل جانب من جوانب الحياة إلى آخره، فهذا ما لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا قاله علماء الإسلام، فهذا من شذوذات سيد قطب ليوسع به دائرة التكفير لمن يخالف منهجه هو، وهو مع ذلك يحيد عن ذكر الشرك القبور. ثم نقلت بعد النص السابق النص الآتي من قول سيد قطب: إن عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يجنبه هو وبنيه إياها لا تتمثل فقط في تلك الصور الساذجة التي كان يزاولها العرب في جاهليتهم، أو التي تزاولها شتى الوثنيات في صور شتى مجسمة في أشجار أو أحجار أو حيوان أو طير أو نجم أو نار أو أرواح أو أشباح، إن هذه الصور السابقة كلها لا تستغرق صور الشرك بالله، ولا تستغرق كل صور العبادة للأصنام من دون الله. والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصور السابقة يمنعنا من الرؤية الصحيحة لحقيقة ما يعتبر البشرية من صور الشرك والجاهلية الجديدة. ولا بد من التعمق في إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام بها، كما أنه لا بد من التعمق في معنى الأصنام وتمثل صورها المجردة المتحددة المتجددة مع الجاهليات المتحدثة. فعلقت على هذا النص بقولي وفي هذا الكلام: أولا، تهوين من دعوات الأنبياء التي ركزت على عبادة الأصنام والأوثان، وقد ضج من أسلوب السيد قطب هذا كل من يفهم حقيقة التوحيد والشرك، بل ضج منه المتساهلون في موضوع التوحيد والشرك من أصدقائه مثل أبي الحسن الندوي وعلي قريشة وغيرهما، وأدركوا أن هذا تهوين من دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. إلى أن قلت: ثالثا، في خلط بين قضايا الشرك الأكبر وبين قضايا الشرك الأصغر وبين المعاصي صغيرها وكبيرها. فإذا كانت العقيدة تترامى حتى تشمل كل جوانب الحياة وصور الشرك عند السيد لا نهاية لها، فكل معصية وكل مخالفة صغيرة كانت كبيرة تعتبر شركا عند السيد، إلا الشرك بالقبور الذي لم يذكره السيد هنا ولم يذكره ولم ينتقده في كل موضع يتحمس فيه للعقيدة والتوحيد وللا إله إلا الله، وفي كل موضع يتحمس فيه ضد الشرك. قلت هذا بعد دراسة طويلة منهج سيد وأقواله، وبعد معرفتي ماذا يقصد بالعقيدة. ومن الصور التي يعتبرها شركا وكفرا الأخلاق والتقاليد والعادات والأزياء المخالفة لشرع الله. وضرب أمثلة للأصنام بالقومية والوطن والشعب والطبقة والإصطلاحات من غير صنع الله. وقد يصن من هذه الأمور ما هو من المباحات فيجعلها سيد قطب من صور الشرك، وفي الوقت نفسه لا يعبأ بشرك القبور الموجود لدى الروافض وغلاة الصوفية من شتى الطرق. لا أذكر الآن ما الذي قرأه عدنان عرعور من هذه النصوص على الشيخ الألباني ولا ماذا قرأ عليه من تعليقاتي. المهم أنه خرج بنتيجة هي موافقة الألباني لسيد قطب في أن العقيدة تتسئ وتترامى حتى تشمل جوانب الحياة في هذه فقط، ولم يمشي التكفير عن سيد قطب ولا غيره من بدعه. فتعلق عدنان بتلك النتيجة ونشر الشريط الذي سجل فيه هذا اللقاء، وتوسع القطبيون في نشره ونسجوا حوله الدعايات ضدي وضد كتابي، مما أدى إلى انحراف كثير من الشباب وسقوطهم في أحضان الحزبية والقطبية. وبعد هذه القصة وغيرها قرأ الألباني كتبي وأيدها تأييدا مطلقا، ومن تأييده المسموع في الأشرطة والمكتوب يعلمه عدنان وغيره، فكان ذلك كافيا لإسكات عدنان. لكنه أقض مضجعه ومضاجع القطبيين هذا التأييد، فواصل حربه على ربيع، بل ما زاده ذلك إلا إذ كان لنا الفتنة يعقد الندوات واللقاءات والمحاضرات والدروس والكتابة في مجلة البصائر، ثم يتباكى ويقول إنه مظلوم وإنه صابر وأنه يبدأ الفتنة. والصابر الساكت هو ربيع، والذي يشعل الفتن ويمزق بها السلفيين إنما هو عدنان. أراد عدنان أن ينقذ نفسه من هذه الورطة الكبيرة، يعني ورطة تشهير الشريعة والفعلة الشنيعة، وأراد أن يغطي سوءته أمام السلفيين، ولعل له أهدافا أخرى. فكتب إلي اعتذارا باردا ميتا لا يساوي الحبر الذي كتب به، فرميته لركته وهوانه وسقوطه. رابعا، ثم دعيت إلى الرياض والخرج لإلقاء بعض المحاضرات عام 1415، فدعاني الأخ الدكتور باسل الجوابرة إلى منزله ودعا بعض الأساتذة مع الأسف، وكان معظمهم من القطبيين، فأثار بعضهم النقاش حول رموز الحركة الإسلامية كما يزعم، ومنهم سيد قطب، ولمز من ينتقد هذه الرموز ويقصد بذلك الشيخ ربيع، فاضطررت للرد عليه، واحتدم النقاش الذي خلقوه بالباطل واللغط وسوء الأدب، ويقابله ربيع بإدانة سيد قطب بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة. ولما خرجنا من هذه الجلسة قال لي عدنان: هذا يكفي. أشار إلى شيء من تمويهاته في المجلس، فقلت له: هذا لا يكفي، لا بد من إخراج شريط تدين فيه سيد قطب بالبدع والضلال تكثيرا عن شريطك الذي فعلت فيه ما فعلت. وفي اليوم الثاني دعاني أحد الإخوة ألا هو إيهاب نادر الفلسطيني إلى بيته، وحضر جماعة منهم عدنان، فطالبته مرة ثانية أمامهم بإخراج شريط يدين فيه سيد قطب تأكيدا لقبل طلب الأول، فوعد بالقيام بذلك بحضور تلك الجماعة، وبعد الخروج أكدت هذا الطلب فالتزم بذلك، وطالبه غيري بالبيان فوعد بذلك، واستمرت المطالبة إلى يومنا هذا، والمطالبون بذلك كثير، ومنهم الشيخ الألباني والمغراوي سابقا وفي اللقاء في هذه الأيام القريبة في أسبانيا. خامسا، بعد تلك المطالبات فاجأنا عدنان وفاجأ السلفيين عموما بعد وعوده العرقوبية بأربعة كتب محاورها في العقيدة والمنهج أقوال سيد قطب بما في ذلك بعض أقواله التي رقعها ورممها عدنان والأقوال التي يبصرها ليزينها ويجملها. ونقوله عن سيد قطب كثيرة، ننقل منها ما تيسر ونعلق عليها بما يتيسر. قال في كتابه التيه والمخرج صفحة 58 الأصل الثاني الدعوة إلى التوحيد، قال كلاما جيدا حول التوحيد لعله نقله عن بعض السلفيين أهل التوحيد، وذكر نقاشا دار بينه وبين رجل لم يسمه في التوحيد في كلمة أين الله، ويقول إن الرجل بهث بجوابه، ولعل هذه القصة خيالية. ثم قال: وإن الذين لا يعنيهم أو لا تعنيهم أسماء الله وصفاته لم يفهموا التوحيد ولم يدركوا الإسلام ولم يتدبروا القرآن، إذ ما من سورة بل ما من صفحة من كتاب الله إلا وفيها ذكر لأسماء الله وصفاته ودعوة للإيمان بها والعمل بها. هذا القرآن ناقلها عن سلفيين يزين به كتابه. ثم قال: ألم يكفر اليهود لأنهم وصفوا الله بما لم يصف به نفسه أو رسله؟ ألم يكفر النصارى؟ إلى آخر كلام قاله. ثم قال سيد، يعني يهم الناس أن سيد فهم الإسلام وفهم العقيدة وفهم التوحيد وفهم القرآن، وهذا من تلبيساته ومغالطاته. قال سيد: وكذلك حكى القرآن الكثير من انحرافهم وسوء تصورهم لله سبحانه وشركهم ووثنيتهم. قال في اليهود: وقالت اليهود زير ابن الله، وقالت اليهود يد الله مغلولة ولف أيديهم ولعنوا بما قالوا. قال عدنان: فهذا حكم من اعتقد أن الله يدا ولكنها مغلولة، فما حكم الذين قالوا يد الله معدومة؟ ومنهم والله سيد قطب وهو يعرف هذا ولكن يلبس. فماذا يريد عدنان من نقله هذا الكلام كلام سيد قطب وهو يذم من عطل أسماء الله وصفاته؟ يريد أن يموه على الشباب الغر ويوهمهم أن سيد قطب من أئمة التوحيد وأنه يثبت الأسماء والصفات، فاستشهد بقوله: وترك أئمة التوحيد والسنة. إن سيد قطب من أشد الناس تجهما على من تبعه وتعطيلا لصفات الله، ومنها الاستواء على العرش ووصف الله باليد اللذين ذكرهما عدنان، خلال نقاشه واستدلاله ضد المعطلين الأسماء والصفات. أليس هذا تمشيدا لمكر كبار وتخطيطا رهيبا يستهدف به أتباع المنهج السلفي وخاصة شبابهم الذين لا يعرفون عقيدة سيد قطب ومنهجه إلا من خلال عرض عدنان الماكر. ثانيا قال في صفحة 65 من 65 من الكتاب المذكور قال والتوحيد النقي الخالص إن التوحيد يعني هذا عنوان إن التوحيد الخالص هو فهم توحيد الربوبية واليقين به وإدراك توحيد الألوهية والتزامه والإيمان بصفات الله على ما وصف وأخبر. وعندئذ تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إن التوحيد النقي هو التزام كلمة لا إله إلا الله من حب الله تعالى وشرعه وتحكيمه في وتحكيمه وحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه والسير عليه وحب لصحبه وأتباعه المؤمنين جميعا ونصرة دينه والمؤمنين والبراءة من الشرك وأهله وكراهيتهم ومعاداتهم. ثم يتحدث عن نواقض التوحيد وينقل عن الإمام محمد بن الوهاب الناقض العاشر التي معروفة عن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب. ثم ذكر أن معظم المعاصرين لا يفهمون معنى لا إله إلا الله على حقيقتها، بل معظمهم يفهمها على معنى توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون، ووالله إن سيد قبل منهم وأسوأ منهم. ثم نقل هذا الكلام، ثم نقل كلاما عن الإمامين ابن القيم وابن عبد الوهاب في تقية توحيد الإلهية والعمل المقتضى لا إله إلا الله ولوازمها. ثم نقل عن سيد قبل الكلام الآتي: نحن اليوم نعيش في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم، كل ما حولنا جاهلية، تصورات الناس وعقائدهم وعاداتهم وتقاليدهم وموارد ثقافتهم وفنونهم وآدابهم وشرائعهم وقوانينهم، حتى الكثير مما نسميه ثقافة إسلامية ومراجع إسلامية وفلسفة إسلامية وتفكير إسلاميا وكذلك من صنف الجاهلية. علق عدنان على هذا النص بتعليقين أحدهما قال فيه الظلال يعني حوالى على مكان هذا النص: ظلل الله صاحبه بعرشه، وسيد قطب لا يدري ما هو العرش ولا يؤمن باستواء الله عليه. وثانيهما قوله: اعترض بعض الأساطير على هذا التعبير، يقصد ربيعا وكذلك الألباني. والصواب يعني كلام عدن هذا، والصواب أن يقال إن عنا بالجاهلية التكفير فلا، وإن عنا ما يعيشه المسلمون في واقعهم من أمور جاهلية فحق لا ريب فيه. ثم دخل ما يعيشه كثير من الناس من معاصي وبدع وشركيات، ثم قال: والله إن لم تكن هذه هي الجاهلية، جاهلية الأعمال وبعضها جاهلية القلوب، فلا جاهلية على وجه الأرض. وهذا هو الذي أراده الرجل أبي سيد قطب، يريد أن ينفي عنه التكفير، أن يصف الناس أن سيد قطب ما يكفر. وسيد قطب قد ملأ كتابه الظلال والمعالم وغيرهما بالتكفير، بالتكفير الواضح والنصوص واضحة في ذلك. قال: وهذا هو الذي أراده الرجل بدليل تصريحه بعدم تكفيره للناس في مواضع تأتي. وهذا هو مقتضى الإنصاف، أن يحمل المبهم على الصريح والمجمل على المفصل، ومن الإنصاف ألا يبخس الناس ثوابهم. يقصد أن ربيعا ظلم سيد قطب في قوله إن سيد قطب يكفر المجتمعات الإسلامية وينصفها عدنان. ومن المآخذ على عدنان في هذا النص استدلاله بكلام سيد قطب في سياق تقرير التوحيد، توحيد الألوهية، مقرونا بإمامين عظيمين من أمة التوحيد، ليوهم الشباب الغر بأن سيد قطب من أمة التوحيد. وسيد قطب لا يعرف توحيد الألوهية ولا يفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، بل يفسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية. فقد فسر الله تعالى في سورة القصص الآية 70 قال الله تبارك وتعالى: وهو الله لا إله إلا هو، فسرها بقوله: أي لا شريك له في الخلق والاختيار، هذا تفسير بتوحيد الربوبية. وفسر الله تعالى إله الناس من سورة قل أعوذ برب الناس. فسر هذه الجملة إله الناس أو هذه الكلمة إله الناس بقوله هو المستعلي المستولي المتسلط. وهذا تفسير أهل البدع وأهل الكلام من المعتزلة والأشعرية والصوفية. وقال سيكتب في كتاب العدالة الاجتماعية صفحة 182 إن الأمر المستيقن في هذا الدين أنه لا يمكن أن يقوم في الضمير عقيدة ولا في واقع الحياة دينا إلا أن يشهد الناس أن لا إله إلا الله، أي لا حاكمية إلا لله، حاكمية تتمثل في قضائه وقدره كما تتمثل في شرعه وأمره. فسر لا إله إلا الله هذا، وهو يكفر المجتمعات الإسلامية قطعا، لكن في جانب من جوانب الإسلام ألا هو الجانب التشريعي القانوني الذي يفرض على كثير من المجتمعات الإسلامية. وفي الوقت نفسه لا يرى أي ملاحظة عليهم في الجانب العقائدي، هذا سيكون لا يرى أي ملاحظة عليهم في الجانب العقائدي والعبادي، أي لا يرى تعطيل صفات الله تعالى ولا شرك القبور أنه ينافي لا إله إلا الله. انظر معالم في الطريق صفحة 90 وما قبلها وما بعدها، فقد وضع عنوانا هو لا إله إلا الله منهج حياة، وتكلم عن معنى هذه الكلمة العظيمة كلام من يجهل معناها فعلا، يمزج فيه ما ورثه من فلسفة بما يفسر من الآيات التي ينحى فيها إلى التكفير، مفرقا بين المجتمع المسلم الذي يؤصل هو سيكون بعشائه وبين المجتمعات التي يدعي أنها جاهلية. ثم اتجه إلى تعريف المجتمع الجاهلي فقال ما هو المجتمع الجاهلي وما هو منهج الإسلام في مواجهته. إن المجتمع الجاهلي هو كل مجتمع غير المجتمع المسلم. وإذا أردت تحديد الموضوع قلنا إنه هو كل مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده، ممثلة هذه العبودية في التصور الاعتقادي وفي الشعائر التعبدية وفي الشرائع القانونية. وبهذا التعريف الموضوعي تدخل في إطار المجتمع الجاهلي جميع المجتمعات القائمة اليوم في الأرض فعلا، ودخل المجتمعات الشيوعية وكفرها والنصرانية واليهودية والوثنية ونحن معهم، ثم كفر المجتمعات الإسلامية ظلما وعدوانا في الجانب القانوني فقط، وبرأهم من الشرك العقائدي ومن تعطيل صفات الله ومن الضلالات والقبورية والخرافات واعتقاد أن الأولياء علم الغيب، كل هذه الأشياء ما يراها تنافي لا إله إلا الله، وكفرهم بالحاكمية فقط الذي يتمثل الجانب القانوني. وله نصوص كثيرة كثيرة جدا في المعالم والظلال فيها تصريح واضح بالتكفير، حتى إنه لا يكفر بالجزئية إذا خالف فيها المسلم فأطاع حاكما ظالما أو أطاع غيره، يرى أنه يخرج من دائرة الإسلام بمخالفته في تلك الجزئية. وهذا مذهب لم يذهب إليه الخوارج الغلاة. ثالثا فرق بين ابن تيمية وشيخه في تقرير تقييد الألوهية فقال فالإله، يعني هذا كلام ابن تيمية، فالإله الذي تأله القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما ورجاء وإجلالا وإكراما، والله عز وجل له حق لا يشركه في غيره فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله في أوراق الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يدعى إلا الله ولا يخاف إلا الله ولا يطاع إلا الله. وأحال أدناء الفتاوى 1265. ثم نقل عن سيكون، يعني يأتي به يعني مع شيخ الإسلام ابن تيمية ليوهم الشباب أن ابن تيمية وسيد قطب أخوان في العقيدة والنهجية التوحيد. ثم نقل عن سيد قطب قوله الآتي وبالتالي فإن ثمرة التوحيد إسلام العباد لرب العباد وإخراجهم من سلطان العباد في حاكميتهم وشرائعهم وقيمهم وتقاليدهم إلى سلطان الله وحاكميته وشريعته وحده في كل شأن من شؤون الحياة، وأحال إلى معرفة الطريق. فعلى هذا ليهم الناس أن السيد قطب بن تيمية أخوان في التوحيد، وشتان بين الرجلين، وأين الثرى من الثريا، وأين من يقرر في أبواب التوحيد الحلول ووحدة الوجود ويعطي صفات الله ولا يعد الشرك الأكبر نافيا لا إله إلا الله إلى آخر الضلالات الكثيرة، من إمام عبقري في التوحيد بأنواعه الذي لم يسبق ولم يلحق في تقريره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأئمة في الهدى، وإمام في السنة وعلومها والتفسير وعلومه والفقه والأصول وغير ذلك. يقال له بهذا الجاهل الذي لا يسوى كبير شيء في هذه المجالات. ثم أن الشيخ ابن تيمية يقرر التوحيد في هذه الفترة على طريقة الأنبياء والصحابة العظام والسلف الكرام، وسيد قطب يقرر توحيد الحاكمية أي الجانب السياسي والتشريع من الإسلام، والذي لم يفهمه فيجعله أخص خصائص الألوهية، وليس الأمر كما يفهم، بل هو من حقوق لا إله إلا الله كغيره من الشرائع الإسلامية بعد التوحيد. رابعا، ما طلع عن ابن القيم كلاما قيما رائعا في توحيد الألوهية وثمراته، ثم نقل عقبه كلام الآتي عن سيد قطب. قال سيد رحمه الله: إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكامل، وليس مجرد عقيدة مستقلة في الضمائر، وحدود العقيدة أبعد كثير من مجرد الاعتقاد الساكن، إن حدود الاعتقاد يتسع ويترامى حتى يتناول كل جوانب الحياة. وعلق عدنان على هذا النص بالكلام الآتي: كنت قد نقلت كلام سيد هذا في كتابي هذا مستشهدا به، ثم رأيت أحد الإخوة قد خطع سيد قطب في هذا بل وظل له، يعني ربيعا، فعرفت هذا الكلام على شيخنا العلامة الألباني حفظه الله بحضور بعض من انتقد هذا النص ليكون حكما مرتضى، فأيد الشيخ حفظه الله كلام سيد وأعجب به وقال هذا هو المعنى الصحيح للعقيدة، يعني أن العقيدة تستفع لكل جوانب الحياة. وهذه وجهة نظر للشيخ الألباني، وتأييده للسيد قطب في هذا الكلام كان حين لم يكن يعرف ولم يكن له خلفية عن منهج سيد قطب ولا عن عقيدته إلا عقيدة وحدة الوجود فقط، ولم يعرف إغراقه وغلوه في تفسير الأمة، أيد هذه الناحية فقط فتعلق بها عدنان. ثم بعد ذلك قرأ الألباني كتبي، قرأها وأيدها كتابة ومقالات في مناسبات سجلت في علم الأشرطة، فأكد ذلك مرجع عدنان ولم يستفد منه وتمادى في حرب ربيع. قال عدنان واستدل على ذلك بأدلة، يعني الألباني، من الكتاب والسنة، منها أن الإيمان 70 شعبة، فأدناها إمارة الأذى عن الطريق. وقال حفظه الله: إذا لم يدخل في عقيدة المرء أن إمارة الأذى من الإيمان فليس له أجر إن عمل هذا العمل، ونحن لا نخالف الباب ونختلف في هذا الأمر، ولكن سيد قطب يكفر، يعني يوسع داية التكفير ويكفر بالمعصية وبالعادة، وهذا لم يكن قد قرأه الشيخ الألباني، ولما قرأ ما كتبته ومنه هذا النص فأيدني تأييدا مطلقا كما سمعتم وقرأتم. ثم استغل بعضهم لقائي هذا عدنان يقول مع الشيخ ناصر ليوهم أن الشيخ وأنا معه لا نرى وقوع سيد في أخطاء واستنبه إليها، حاشا الألباني لا تشركوا معه في عدنان، وإننا نخطئ من يرد على سيد، وليست المسألة كذلك، وأعلم أنه ليس هنا أي انتقاص للمنتقدين ممن هو أعلم وأقوم سبيلا، وهذا يقصد بها ربيعا، كما أن الإثمة ليست للسيد ولا للمنتقدين ولا لأحد بعد الرسل، يعني ربيع الذي يحارب سيد قطب في باطله وينتقد في الحلول ووحدة الوجود وتعطيل الصفات وإلى آخر الضلالات يطلع هو وسيد قطب في مستوى واحد بهذا الأسلوب الماكر المميز. قال والمتأمل المنصف لكلام الداعية سيد قطب رحمه الله تعالى هذا والذي بعده يجد أنه موافق لمذهب السلف ولكلام الإمامين ابن القيم ومحمد عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. والظاهر أن سيد رحمه الله قد تأثر في آخر حياته بهذا المنهج، منهج أولوية العقيدة ودعوة الناس إليها وتربيتهم عليها، وسلك سبيله سبيل هذا المنهج وترك ما عدا، يعني صار في قمة السلبية. وقد أخبرني إخوة أخوه الأستاذ الفاضل محمد حفظه الله بذلك، وكتب الأخيرة تؤكد ذلك، وعلى عدنان في نقل هذا النص والتعليق عليه مآخذ. أولا قرنه بين الإمام ابن القيم فارس ميدان العقيدة والتوحيد والعلم والسنة، والسيد قطب الذي يعد رأسا في الضلال والجهل، يقارن بينهما في هذه المجالات. ثم ثانيا من الأحداث السيئة التي قادته أي قادت عدنان إلى إرادة هذا النص بعدما سبق تبرئة ساحة سيد قطب من التكفير ومن البدع والضلالات. ثالثا الذب عنه وشن الحرب على ربيع بعد تعفله بإدانة سيد قطب بالبدع والضلال. رابعا إمعانه في المغارطات والمكر برفع سيد قطب إلى قمة السلفية. ألف بجعله من أقران ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب. باع بقوله والظاهر أن السيد رحمه الله قد تأثر في آخر حياته بهذا المنهج، منهج أولوية العقيدة ودعوة الناس إليها. جيم وسلك سبيله. دال وترك ما عداه أي ترك البدع والضلالات في نظر عدنان. ها قال وقد أخبرني أخوه بذلك. واو وكتبه الأخيرة تؤكد ذلك. وأقول ستكتب شهادته وما يسألون، هذه الشهادة زور يدلي بها عدنان لم يعدها سيد قطب ويرفعه إلى هذه القمة. وهذا قصده من نقل نصوص سيد قطب الخاوية من التوحيد في سياقة التوحيد وتقريرات التوحيد مع العلمة، هذا قصده ومغزاه، لأنه رجل يجيد الرمز ويجيد الثعلبة ويجيد التلون ويجيد التلبيس. فهذه من أساليبه. فهذه شهادات نور قالها حربا ونفاية بأهل السنة، ومنهم ربيع وخلف منه لوعوده العقوبية أي بالبيان وبنقد سيد قطب وبيان ضلالته، وتغرير بالشباب الذين اتجهوا إلى المنهج السلفي. يفعل كل هذا بعدما وضح ربيع في كتابه أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره، ولو كان قبل هذا لالتمسنا له العذر، ولكنه مع الأسف يقول هذا ويفعله مكابرة وعنادا بل وإمعانا واستمرارا في الحرب التي بدأها ولم يهدأ أواها إلى الآن، بل لا يزيدها على مر الأيام إلا إلهابا وإشعالا. وكلما أوقدوا نارا الحرب أطفأها الله. ونقل نصا آخر لعله يقصد بيان تفوق سيد قطب على من سبق، على من سبق نقله عنهم تغطية وتلبيسا. والواقع أن الهدف الحقيقي هو الإشادة بسيد قطب وإبرازه إماما في التوحيد لا يشق له غبار. فقال والقاعدة النظرية التي يقوم عليه الإسلام على مدار التاريخ البشري، وهي قاعدة شهادة أن لا إله إلا الله، الإفراد الله سبحانه بالألوهية والربوبية ووصفه بأسمائه وصفاته. قوله وصفه بأسماء وصفاته هذا كلام من عدنان، لأن سيد قطب لا يؤمن بصفات الله تبارك وتعالى، فهو يرقع كلام سيد قطب الآن. ووصفه بأسمائه وصفاته التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إثباتا وتنزيها. هذا كلام دسه عدنان بين كلام سيد قطب، وعلق في الحاشية جبت هذا لأنه ضروري. قال كم كلام سيد قطب في تفسير الله والقوامة والسلطان والحاكمية أفراده بها اعتقادا في الضمير وعبادة في الشاعر وشريعة في واقع الحياة. علق عدنان في الحاشية بقوله ما بين قوسين زيادة من عندنا. ونسأله هل هذا من التحذير من ضلال سيد قطب؟ التحذير الذي تقول انك تحذر الناس من ضلالات سيد قطب من 35 سنة. وهل سيد قطب يؤمن بالاسماء والصفات فسها هنا عن ذكرها، فقمت انت باستدراك شيء من عقيدته اذهله عنها روعة الموقف؟ إن هذا من تغريرك، أهذا من غيرتك على التوحيد والسنة؟ فتندفع بهذه الغيرة فتقوم بالترقيع والتلميع لرأس من رؤوس الضلال. وهل أنت تؤمن بتفسير سيد قطب بشهادة أن لا إله إلا الله على هذا الوجه الغريب والخلق العجيب بين معاني الربوبية والألوهية والقوامة والسلطة والحاكمية؟ أو أنت لا تؤمن بهذا التفسير وما شاك له وتتقصد تزيين باطله؟ ألا تدري أن مثل تفسير سيد قطب يؤدي إلى إنساء ترقيب الألوهية أو على الأقل إلى الجهل به كما حصل هذا فعلا لكثير من الأمة الإسلامية؟ ثالثا، ويريد أن ينفي عن سيد قطب ما هو واضح في كتاباته كالشمس، ألا وهو التكفير المدمر. فقال قال سيد: إننا لم نكفر الناس، وهذا نقل مشوه، إنما نحن نقول إنهم صاروا من ناحية الجهل بحقيقة العقيدة وعدم تصور مدلولها الصحيح والبعد عن الحياة الإسلامية إلى حال تشبه حال المجتمعات الجاهلية، وإنه من أجل هذا لا تكون نقطة البدء في الحركة هي قضية إقامة النظام الإسلامي، ولكن تكون بإعادة زرع العقيدة والتربية الأخلاقية الإسلامية، والمسألة تتعلق بمنهج الحركة الإسلامية أكثر مما تتعلق بالحكم على الناس. هذا سيد قطب قاله في ماذا آدموني، مغالطة منه، فإن نصوصه في كتبه واضحة صريحة في التكفير. ففرح عدنان بهذا النص وتعلق به وأراد أن يخدع الناس ويخدع السلفيين ويخدع كل من ينتقد سيد قطب ويغالطه، فعلق بقوله لماذا آدموني، يعني نقل هذا النص من هذا الكتاب صفحة 38. وهذا يقول عدنان، وهذا من أدلة الصريحة على عدم تكفيره للناس جملة، وأقول أنا معلق عليه: وكل عاقل يفقه ما يقول الله وما يقول الناس إذا قرأ نصوص سيد قطب في الظلال والمعالم والعدالة لا يشك ولا يتردد في أن سيد قطب يكفر المجتمعات الإسلامية تكفيرا صريحا واضحا كالشمس ليس دونها سحاب. فمن المغالطات انكار سيد قطب لما قرره وكرره كثيرا وقعد له القواعد وأعلنه في كتبه. ومن المغالطات الشنيعة ما يقوله عدنان ليدفع معرة ذلك عن سيد قطب وعن نفسه. ولقد قامت جماعات على هذا المنهج التكفير الغليظ، وشهد بذلك أولياء سيد قطب وخصومه. وأخيرا هذه بعض النصوص. أنتقل الآن، أو سرقت هذا لأرد على كلام قاله أو سئل عنه في دورته في فرنسا، ولعل الأخ أبو هاجر يوجه هذا السؤال لأجيب عليه.
نعم، بارك الله فيك. طبعا سئل عدنان عن قوله: لا أعلم أحدا على وجه الأرض تكلم في قضايا المنهاج بمثل ما تكلم بها سيد قطب رحمه الله تعالى، ووضع النقاط على الحروف. فأجاب عدنان: أنا أقصد قضايا المنهج مثل الاغتيالات والانتخابات والثورات، وأنا إذا قلت كلمة المنهج أقصد بها هذا. هل لكم تعليق
فضيلة
الشيخ على هذا؟ بارك الله فيكم.
نعم، لي عليه تعليق، وأقول إن هذا غاية في المغالطة والتلاعب بعقول الناس. أقول أولا إن كلامه هذا باطل، سواء ما يتعلق ب المنهج وسواء بما ذكره من التاريخ في هذا السؤال، وانه قاله يعني في زمن بعيد، وان سيد قطب قال هذا الكلام في الخمسينات، في 52 او 56، وفي ذلك الوقت لم يتكلم احد في المنهاج، لا الالباني ولا ابن باز، وحتى الى اليوم ليس لهم كتاب في هذا او كما يقول. والواقع أن العلماء تكلموا في المنهج وبينوه ووضحوه، والقرآن بين المنهج ووضحه، والسنة بين ذلك ووضحته، وليس الإسلام بحاجة إلى بيانة سيد قطب. وبيانه حول الاغتيالات في لماذا أعدموني، والله لقد اعترف بنفسه أنه وجه الشباب إلى الاغتيالات، وأنه خطط لتفجير المؤسسات، وأنه وعدنان يمدح هذا الكتاب ويحيل عليه، فكيف يقول الآن إن السيد قطب يحارب الاغتيالات؟ كيف يقول هذا الكلام؟ هذا ينسجه من عند نفسه للسيد قطب. وأخيرا أجيب على هذا السؤال، أقول أولا إنه يكذب نفسه بنفسه، وهو إذا أطلق المنهاج إنما يريد المنهاج الذي خطب به كثيرا وألف فيه وبنى عليه قواعد وبنى عليه أمورا كثيرة من سنوات طويلة يخدع بها الشباب. ولقد علمتم أن قواعده هذه قد انهارت والحمد لله عز وجل. أقول إنه قد عرف المنهاج في أشرطته وفي كتابه السي والمخرج، وادعى أن علماء الأمة لم يقوموا بتأصيل المنهاج الذي بينه السيد قطب الأمة وبينه هو، وإما قاله اعلم أن المنهاج قسم من أقسام الدين وهو محوره الذي يجب السير عليه. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والمنهاج هو الطريق والسبيل الذي تسير عليه الجماعة المسلمة لتحقيق أمن العقيدة في القلب وإقامة شرع الله في الأرض. ثم قال عقل هذا السلام: والذي يظهر أنه لم يمر كبير وقت على هذه الصحبة إلا ويعتقد معظمها عقيدة السلف إن شاء الله تعالى. وقال في هذا الكتاب خلاصة أصل الأصول مما سبق يتبين أن أصل الأصول في دين الإسلام بعد الكتاب والسنة هو التزام منهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان في الفهم والسلوك، وبهذا يضبط الفهم ويزول كثير من الخلاف، فتتوحد الأمة وتنجو من التفرق الذي هو بلية البليات وسبب الفشل والنكبات، وعندئذ يزول سبب ضعفها فتقوى وتتمكن في الأرض. وإن أصل الضلال وسبب الانحراف في هذه الأمة مخالفة منهج السلف والعدول عن طريقهم، فيختلف الفهم فتختلف الأمة فتضعف وتتهاوى فيتكالب عليه العدو. فيه صفحة 31 35 36، يعني هو الذي سيقوم بإظهار هذا المنهج والتأصيل له، وسيوحد الأمة على منهجه وتقعيده وتأصيله. ثم عرف المنهج في محاضرة له في الكويت سماها معرفة قواعد الحق، فقال: المنهج لغة هو الطريق، وشرعا هو الطريق والقواعد التي تسير عليه الجماعة المنصورة، الجماعة الناجية لتحقيق أمر الله عز وجل المطلوب من هداية الناس والتمكين في الأرض. وأشاد بالمنهج كثيرا في كتاباته وأشرطته، وضال أصول يدعي أنه استخرجها واستخلصها من الكتاب والسنة، وأن علماء الأمة لم يقوموا بهذا الواجب الذي أدى إلى ضلالها وانحرافها. رأيت عدنان في هذه المرحلة التي أخرج فيها يتلاعب بتواريخ مواقفه ومقالاته، وسأوضح ذلك إن شاء الله في حينه. ثالثا، إن عدنان لم يقصر في النقل عن سيد قطب في قضايا الاغتيالات والانتخابات، وهو يدعي أنه ما ينقل عن سيد قطب في المنهج، ولا يدعو إلى منهجه، ولا ينقل عنه في العقيدة، ويقول إنه يستعين بالله أن يكون قد قال بصحيح عقيدة سيد قطب: وقد شرحت لكم النصوص التي يسوق فيها أقوال سيد قطب في تقرير عقيدة التوحيد بأنواعه الثلاثة، ويقرن نصوصه بنصوص الأئمة ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب، والآن هو ينكر هذه النقول ويموه أو ينقل بضمون هذه النصوص ويموه، ويدعي أنه إذا أطلق المنهج فإنما يريد منهج التغيير في الاغتيالات والانتخابات والمظاهرات وما شابه ذلك.
أعرفتم كيف يتلاعب هذا بعقول الناس؟ مع ذلك لو كان نقله عن سيد قطب في هذا المجال فقط لكفاه والله أن ينقل بضعة أسطر، ولكن هو يريد شيئا آخر، يريد أن يدخل الشباب السلبي في متاهات فكر سيد قطب ومناهجه وسياساته وتفسيراته الباطلة بدون الله عز وجل. ثالثا لم يقتصر على مجد سيد في هذا المقال وغيره، المقال هذا الذي قاله، المقال هو كان في حديث له سئل ماذا قرأتم فأجاب كتاب واقعنا المعاصر عالج القضايا المنهجية وسيقب رحمه الله، فقال السائل يختار التصور الإسلامي والمقومات، فقطع بقول أحسن هذا كتاب عظيم جدا، فتصور إسلامي ومقومات كتاب عظيم جدا وننصح به عالج القضايا المنهجية، وهو يعالج قضايا منهجية وفلسفية وعقائدية، الظلال عالج القضايا المنهجية وهو يعالج قضايا منهجية وعقائدية من الحيول وأهل الجيول لتعطيل الصفات لتكفير ضلالات كبيرة. قال ومعالم في الطريق عالج فيه قضايا منهجية وهو فيه يعالج قضايا عقدية ومنهجية وغيرها. قال أن المعالم هو من كتب في قضايا للناس، ومعظم ما كتبه كان مصيبا فيه رحمه الله، وأحلى كتاب له في المنهاج كتابه لماذا أعدموني. ترونه ماذا يفعل؟ وقال أيضا بصوت الغاضب المتحمس، أضرب مثالا في رجل مظلوم جعله الله شهيدا من شهداء الإسلام، قال هو سيد قطب رحمه الله، فالويل لي إن استشهدت بكلام سيد قطب عند بعض الناس. هذا يا أخوان ما يقول لكم أنه قال هذا الشريط في وقت قريب جدا بعد احتدام الخلاف والخصومة بيني وبينه، وبعد أن صدرت كتاباتي في سيد قطب، وبعد انتقادات السلفية عدنان في تعلقه بسيد قطب. احفظوا هذا وانتبهوا له، لأنه يقول إن هذا كلام قاله قبل مرة يقول 7 سنوات 6 سنوات 10 سنوات 15 سنة، وأظنها أوصلها إلى 20 سنة، وهذا اضطراب منه في التاريخ ليس ناشئا عن ضعف في الرواية، وإنما ناشئ عن الكذب والمغالطات والتلبيس. قال فالويل لي إن استشهدت بكلام سيد قطب عند بعض الناس. متى كان الناس يحاربونك يعني في استشهاد بكلام سيد قطب؟ ما هو إلا وقت قريب، ليس قبل 35 سنة، وليس في 35 سنة التي كنت تحذر فيها كما تزعم من كلام سيد قطب، ولا وعلى كل حال رجل يتلاعب بالتاريخ ويتلاعب بالأحداث ويتلاعب في مواقفه إلى آخره. قال فالويل لي إذا استشهدت بكلام سيد قطب عند بعض الناس. ولما لما يقول الرجل له ما له وما وعليه ما عليه، هذا غاية التحذير، يعني له ما له وعليه ما عليه، فإذا تكلم في قضايا المنهاج لا أعلم أحدا على وجه الأرض تكلم في قضايا المنهاج بمثل ما تكلم به سيد قطب رحمه الله تعالى، ووضع النقاط على الحروف، ووصف الوضع النفسي، ووصف الوضع المدني، ووصف التربية، ووصف الجماعات، يعني كفرها الجماعات في بعض كتبه، وحلل ومن أعظم ما كتبه معارف الطريق ولماذا عدموني وتصوره عن المجتمعات الإسلامية وما تكلم فيها. قال هذا الكلام الذي ينكره، وقال إنه يقتل بس الانتخابات إلى آخره، قاله في خلال هذا المجد له ولمنهجه ولكتبه ونصح الشباب بقراءة كتبه وتزكية لها، وأن معظم ما تكلم فيه وكتبه كان مصيبا فيه. وهو يقول في مكان آخر أنا ما قرأت، أنا من أقل الناس يوافقا لكتب سيد قطب، ما قرأت إلا من الظلال إلا 10 صفحات، ما قرأت من العجالة إلا ها 6 صفحة إلى آخره. طيب كيف يزكي هذه التزكية؟ كيف يزكي هذه التزكية؟ إن هذه التزكية وهذا النور وهذا الوصف لا يصدر إلا عن إنسان درس هذه الكتب ومارسها ووصل فيها إلى نتائج التي لم يلحقه أحد فيها. على كل حال هذا يبين لكم أن هذا إنسان يتلاعب لا نظير له في التلاعب بعقول الناس وبعقول الشباب خاصة، وأنه يقول الكلام ويقرره ويكتبه كما فعل في كتابة تعريف المنهج وبنائه عليه الأصول وبنائه عليه التفريعات الكثيرة، وينكر ذلك ويكتب عن سيد قطب النصوص في التوحيد ويشهد له في التوحيد بأنواعه ويقرن بالأئمة ويشهد له بأنه قد خرج من بدائه وترسها وأخذ بمنهج السلف ووافق السلف ووافق أحمد ووافق ابن عبد الوهاب ووافق ابن القيم، وكتبه الأخيرة تشهد بذلك. كتبه الأخيرة فيها الضلال والبلايا، وهذا الرجل يزكيها. أهذا سلفي؟ أيفعل هذا سلفي؟ أيفعل هذا مسلم يستقي الله ويدين بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولخيار هذه الأمة الشباب السلفي الذي تقصده عدنان بالغزو والزحف والهجوم والوثوب دائما في الحجاز وفي نجد وفي أوروبا وفي أمريكا، يفرقهم ويمزقهم ويبددهم بفتنه وبأفكاره وبتأصيلاته الباطلة وبهذيانه وأراجيزه، ويقول أنا لا أريد فتنة، أنا ما أريد فتنة، أنا صبرت هذا الزمن الطويل كله درءا للفتنة، أنا ما أنتقم من نفسي، أفعالهم هذه لا تهز ترابا علي. ويتعالى وهو لا يساوي شيئا، يتعالى على الناس هذا التعالي، والله لا يساوي شيئا إذا كان هذا حالي وعياذ بالله إلا أن يتوب، وما أعرف منه صدق التوبة والإخلاص، وإلا فالرجل كذوب، والله لو تاب وعلى توبته لوجب علينا أن نبقى في الشك منه والحذر منه مددا طويلة. على كل حال هذا الكلام الذي أجاب به عن منهج كذب يفضحه تعلقه الكثير بسيد قطب ونقله عنه في التوحيد بأنواعه وقرنه إياه بأئمة السنة وكبارهم وعظامهم وعظمائهم، يوهم الناس أن سيد قطب في هذا المستوى العظيم ممن تؤخذ عنه العقيدة مثل ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وأمثاله من أئمة الإسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكف بأسه وشره عن هذه الأمة، وأن أنفع الشباب السلفي في كل مكان أن يحذر هذا الرجل وأن يعرف حقيقته. وقد أعطيتكم طرفا منها، وقد كتب لكم الإخوان الناصحون بعض الكتب التي تنتقده وبعض البحوث التي تنتقده، وسيسلوها انتقادات وكتابات، لأن مشاكل هذا الرجل وألاعيبه وفتنه وافتراءاته وتقلباته لا أول لها ولا آخر. ووالله ما نكب المنهج السلفي وأهل هذا المنهج بذكر هذا الرجل، وما رأيت قطبيا غاليا محترقا دافع وكافح ونافح وناضل عن سيد قطب مثل سيد قطب، وما أحد دعا إلى كتب سيد قطب ومنهجه وزكى سيد قطب وزكى منهجه وغرر بالشباب مثل هذا الرجل اللعوب المتلاعب. فكيف يخضع به السلفيون؟ من كان عنده ذرة من السلفية والله لا يثق في هذا الرجل، ولكن من عنده هوى وعنده مرض وعياذ بالله يتعلق بهذا الرجل، لأن الطيور على أمثالها تقع والأرواح جنود مجندة، ما تعارف بها اختلف وما تناثر بها اختلف. ولقد أجاب بعض العلماء عن قواعده التي رفض بها سنين طويلة وظلل بها الشباب، أجاب بعض العلماء بأن هذه القواعد هذه قاعدة كذب، وهذه باطل وهذه غلط، ودمرها تدبيرا، ونقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وهذا من نصر الله تبارك وتعالى لأهل السنة، ومن هذا الضعيف ربيع بن هادي الذي يكافح عن السنة وعن أهلها ويذب عنها لأهل البدع. فأحذركم وأكرر هذا التحذير نصحا لكم، فتبصروا وتأملوا ما كتب عنه وجدوا في ذلك لتعرفوا حقيقة هذا الخطر الداهم على الشباب السلفي. فقد والله جند لهذا الهدف الذي خطط له أعداء الإسلام وأهل البدع والضلال. فمن أين له الأموال وهو يركض في العالم كله الذي لا يقدر عليه إلا أصحاب المليارات، يجوب مشارق الأرض ومغاربها وهنا وهناك، لا يتقصد إلا السلفيين، يلقي بينهم قنابل والمتفجرات، يعني متفجرات الفتن، حتى يبددهم ويحقق أمنية عظيمة لأهل البدع والضلال ولكل أعداء الإسلام. ووالله لا يكاد الإسلام إلا بمثل هذا الرجل الذي يلبس لباس الإسلام. فقد لبس ابن سبع لباس الإسلام ودمره، ولبس المختار بن أبي عبيد هذا اللباس، ولبس أبو مسلم خراسان هذا اللباس، ولبس ابن سومر هذا اللباس، وكثير في التاريخ من يلبس هذا اللباس ليضرب الإسلام. وقبلهم بولس الذي لبس لباس المسيحية ودمرها وأفسدها. وهذا يريد تدمير المنهج السلفي بأصوله الفاسدة الفاجرة التي وجه لها إمام أئمة السنة ضربة فتهاوت. وسيأتيكم إن شاء الله، تأتيكم الفتوى هذه، قد سأل بعض العلماء عن هذه القواعد فأجاب بما يأتي، ألا هو الشيخ محمد بن صالح الثيمين حفظه الله. قال الكاتب الذي كتب هذا السؤال أو سجله، قال فهذه إجابات موفقة لسماحة العلامة الفقيه السلفي الموحد المفسر الشيخ محمد بن صالح الثيمين حفظه الله وسد خطاه وبارك في عمره ونصر به الحق على أسئلة ورث إليه من بعض الشباب في أوروبا عن بعض القواعد التي ادعت من العرور أنها استنبطها واستخلصها واستخرجها من نصوص الكتاب والسنة لإنقاذ الأمة التي وقعت في الضلال والسيهد بسبب فقدانه إلى هذه الأصول التي طالما أشاد بها عدنان وأرى الشباب أنه قد استدرك على علماء الأمة هذا الأمر الجسيم الذي غفلوا عنه ووقعت الأمة في الضلال بفقدها. قال السائل، قال للشيخ بن أسلين، ما قيل في أخطاء أهل البدع يصحح ولا يجرح؟ أجاب حفظه الله، هذا غلط، بل يجرح من عاند الحق، وأنا أقول من عاند ومن لم يعاند، وكتب الجهة والتعديل ممنوع بهذا للمعاندين وغيرهم. ثانيا، القاعدة الثانية، من حكم حكم عليه. أجاب الشيخ حفظه الله، هذه قواعد مداهنة، ووالله إن عدنان لمن أخذت المداهنين. ثالثا، القاعدة الثالثة، يقول عدنان لا علاقة للنية بالعمل لا من قريب ولا من بعيد، ودندن حول هذا. فأجاب الشيخ حفظه الله، هذا كذب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. رابعا، قال استجمع بعض الناس وهو عدنان في جرح أهل البدع وغيرهم أن يثبت الجرح بأدلة قطعية الثبوت. فأجاب حفظه الله، فأجاب حفظه الله، هذا ليس بصحيح. والسؤال ولا القاعدة الخامسة، يسر بعضهم وعدنان في من يسمع من شخص خطأ أو وقف على خطأ في كتاب أن يستفسر أو ينصح قبل أن يحكم وقبل أن يبين هذه الأخطاء. وقال من خالف هذا فقد اتصف بصفة من صفات المنافقين. فأجاب الشيخ حفظه الله، هذا غلط. القاعدة السادسة، إنه من الأدب والإنصاف عند النصيحة والتحذير أن تبذل حسناتهم إلى جانب سيئاتهم فأجاب حفظه الله أقول لك لا 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 هذا غلط. اسمع يا رجل في مقام الرد ما يحسن أن أذكر محاسن الرجل وأنا راد عليه إذا ضعف ربي. قال السائل حتى ولو كان من أهل السنة يا شيخنا؟ فأجاب من أهل السنة وغير أهل السنة كيف أرد عليه وأروح أمدحه؟ هذا معقول يعني استفهام يعني استنكر هذا. وأقول بهذا نهاية قواعد الإرجاء الغالي التي اخترعها عدنان عرعور لحماية البدع وأهلها ولمقاومة أهل السنة وكم أفواه بها وانهار كذلك ما بني عليها ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. أفمن أسس بنيانه على شفا على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والغريب أن هذه القواعد ينشئها من يتظاهر بوجوب اتباع سبيل المؤمنين ويجعله أصل الأصول ثم يقعد هذه القواعد الباطلة التي طيب الله لها إماما من عمدة السنة يهدمها ويبين زيفها. والحمد لله رب العالمين.
بارك الله فيكم شيخنا. قبل أن نشرح في عرض بعض النقاط التي وردت في فتح البراءة نذكر إخواننا أن عدنان قال في هذه المسجد أنه حذر من سيد قطب قبل 30 سنة ثم اعترف أنه نصح بكتبه قبل 5 سنوات أي بعد 25 سنة من التحذير. فقال أنه أقل الناس ترى بكتب سيد قطب بين 10 صفحات إذا أقل سلامه. وزاد على ذلك أنه جعل كتب سيد قطب كتب أساسية في المنهج العلمي وكتب ابن تيمية كتب ثانوية تستحب المطالعة. فهذا تناقض وعرفته على الشيخ علي حسن بن عبد الحميد ووافقني على هذا فقال هذا تناقض عريض إلى آخر ما قال الشيخ علي حسن.
تناقض عريض منشأه تلاعب عدنان واستهانته بعقول الشباب السلفي. لو كان يعتقد أن لهم عقولا يزنون بها كلام الناس وأساليبهم وتصرفاتهم ومواقفهم لما سلك هذا المسلك الغريب العجيب. ولكن مع الأسف كثير ممن يسير في منهج السلف قبل أن ترسخ قدمه في طريق المنهج السلفي يعترضه عدنان بترهاته واضاليله واساليبه الماكره فيصده عن سبيل الله وعن المنهج السلفي ويقوده الى هوه المنهج القطبي الضال. وقد بلغني انه يسعى في تكثير وتجميع الاحزاب القطبيه في اوروبا وهذا يظهر حقيقته القطبية الخطيرة التي حذرنا منها. وأخيرا أقول لكم إن هذا الرجل في هذه الأيام ظهر بهذا المظهر. أقول لكم الآن هذا الكلام لقد ظهر هذه الأيام بدعاوى أنه مظلوم وأنه صابر وساكت وأنه كتب لي عدة كتب يبين فيها ويطلب المحاكمة أو المباهلة وربيع يرسل ذلك. والواقع أنا أقول ربيع الواقع أنني وافقت على كل من المحاكمة والمباهلة في أول الأمر. وكان الشيخان الألباني وابن باز مريضان في المستشفى وقد طلب المحاكمة إليهما فقلتهما مريضان هذا في مستشفى الطائف وذاك مريض في الأردن فكيف نتحاكم إليهما؟ ولكن إذا كان لابد من المحاكمة فإلى الشيخين الفوزان والعباد أنا الذي اخترتهما. وقلت هذا الكلام للواسطة وهو باس الجوابرة فعرض عليه المحاكمة إلى هذين الشيخين قال لا الأصل الشيخان الباني ابن باز وتلك. وما عرفت أنه وافق والله الذي فهمته من كلام باسم أنه تلاعب ولم يرضى بالاحتكام إليهما. ودار كلام كثير بيني وبين باسم حول المحاكمة وحول أن يكتب عدنان، واتفقنا أخيرا أنه يكتب اعتذارا وبيانا. وقال للأخ باسل يكتب للشيخ ربيع ما يريد وأنا أكتب. فقال لي باسل، بلغني هذه الرسالة باسل، فقلت له قل له يكتب. فكتب إلي كتابا بخلاف ما وعد به، يعني يطعن فيا ويرى أني ظلمته فهذه الرسالة الثالثة التي أناشدك الله فيها والدعوة السلفية أن تستجيب لأمر الله في إنهاء هذا النزاع، فإنهم ما لا يخفى عليكم أن الدعوة السلفية مستهدفة وأن هذا البلد مقتول، يعني صار ما شاء الله غير الدعوة السلفية وعن البلد هذا، ولا ولكي نفوت الفرصة على العدو الحقيقي والخصم المتربص، فإني أدعوك إلى إنهاء هذا النزاع بما يلي، يعني الخصم المتربص يعني السنوريين وهو وليهم العميد، ولا يجب في الدنيا في المشاكل مع الأرض ومغاربها إلا على السنوري التقليديين. يتظاهر الآن في هذا الكتاب أنه سيقف وجه هذا العدو المتربص وهو كذاب، يسأل عن الروافض فيقول أطفالي خاف عليهم، ويسأل عن هذا وذاك فيقول عند أطفال، ويسأل كثيرا، ودائما هو لا يواجه جماعة ولا يواجه قوما ولا أحدا، ولم يواجه إلا ربيع. يحدد يقول كل واحد من النقاط التي يراها على أخيه ثم يجيبه. أنا قلت لباسل يا أخي كتبي قد حكم فيها العلماء، حكمتهم ما من كتاب إلا وأنا أرسله إلى العلماء، إلى ابن باز والألباني والعثيمين والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان وأسمي المشايخ، قلت إليهم ومنهم من يكتب تأييدا كتابة، ومنهم من يؤيد كفويا، ومنهم من صرح وهو الألباني بتأييد كتبه تأييدا مطلقا. فقلت الآن توصلت في الأخير إلى أنه لا محاكمة، لأن هذا يجرني إلى متاهة. إذا كان يصرح بمنهج الموازنات ويستدل له ثم يقول أنا ما أقول منهج الموازنات، والآن أمامكم يعني كتب وألف في المنهج وأفصل وحدد المنهج مرات وقرات وبنى على ذلك أصول، ثم يقول لكم الآن أنا إذا قلت المنهج دائما أريد بذلك الاغتيالات والانتخابات والمظاهرات والانقلابات. فمثل هذا كيف يتحاكم معه؟ من يمسكه؟ لا يصدر عليه عالم جلسة واحدة. فهذا أمر لا نهاية له. فقلت أنا لا محاكمة، كتبي قد حكم لها العلماء وصدقوها وأيدوها كتابة وبأسلطة وغيرها، فلا أدخل معاك عدنان في هذه المتاهة، يؤيد كتبي وتنتهي المشكلة. وفرح بهذا باسل، وأظنه أخذ منه وعدا بالبيان، ثم ذهب إلى أوروبا وراح يحارب في الأشرطة، أشرطة البراءة من سب وشتم وافتراء وتلبيس وتأويلات باطلة إلى آخرها. وزاد ذلك بسبب أسبانيا فيه من التلبيسات التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. يقول هذا أنا قلت ثم فكرت في الأمر وأدركت أن هذه نتيجة يعني محاكمة ولعبة، فكتب يشهدها العلماء وحكموا لها بأنها حق، وأنا أعتقد أن عدنان على باطل، وأطالبه أنا وغيري بالبيان في قضايا سيد فلماذا المحاكمة؟ كم طالبه على حسن عبد الحميد وعاصم القريوتي باسل الجوابرة الألباني غيرهم، ومنها المغراوي وهو يعيد، ومنه عبد القادر الجنيد، ومنه محمد رمزان وهو يعيدهم بأنه يكتب، بأنه يكتب. كيف تحاكم وأنت بوعودك الكثير أنك تكتب؟ يعني تدين نفسك وأنك على باطل. قلت وأنا أعتقد أن عدنان على باطل، وأنا أطالبه وغيري بالبيان في قضايا سيدكم، فلماذا المحاكمة؟ ما على عدنان إلا أن يوافق العلماء، فليكتب موافقة العلماء وتنتهي المشكلة، لأن هذا أصلها. وبلغت الأخ باسل بذلك، فعرض عليه الأمر وأبدى استعداده، فوعد بتحقيق هذا الطلب، ثم ذهب إلى فرنسا وأسبانيا يعلنها حربا وطعنا وتشويها وكذبة بأنه مظلوم، وصابر ويكذب ويموه في قضية المحاكمة والمباهلة ويلبس على الناس ويهم الناس أن ربيعا أكثر غلوا في سيدكم من عدنان، وسلامه في مجلس سيدكم أكثر من كلام عدنان. يعني أنا أكتب أحارب من سنوات طويلة وما أحد مثل انتقل سيدكم وبين ضلاله، يخرجنا عدنان بأسلوبه الذي لا يلحقه فيه أحد من البشر أبدا، لا يلحقه من البشر في هذه المغالقات وقلب الحقائق. يخرجني أنا الغالي في سيدكم وهو الذي لا يغلو في سيدكم، وكتاباته كلها وسجالاته واحتجاجه ودفاعه وحبه وحربه من أجل سيدكم حرب لربيع، كل هذه ما ينتفع بها ربيع أبدا. هو الغالي سيد، وعدنان هو المتوسط والمعتدل في الأمور. فهذا إنسان يعني أنا لم أرى في البشر مثله أبدا، يقلب الأمور. يا رب الله، أنا أقول لكم مثال، سيدكم في خطر المجتمعات الإسلامية كلها ظلما وعدوانا، الإمام أحمد إمام في السنة، إمام في السنة، ها؟ إيه؟ يقول في فريق أنواع الخلاف ربيع الثاني من الصدام هنا جاء في فريق ربيع الثاني عام 1418 عهد قريب، وهو يدافع عن سيدكم ويريد أن يهين الإمام أحمد من أجل سيدكم. هذا قبل أيام عام 1418 سنة وقبل. يقول هل هناك أعظم من فتوى التفكير؟ استفهم، هل يوجد أعظم من فتوى التفكير؟ يريد أن يهول على أحمد، ها، ويمرره في التراب تحت أبدال سيدكم. لا يوجد، ومع ذلك لا نلوم الإمام أحمد، هو كذا يريد أن يسهل به في تكثير تارك الصلاة. لماذا؟ لأن المسلمين صاروا 90% منهم على مذهب أهل الكفار، فلماذا يلام سيدكم رحمه الله إذا صدر منه بعض العبارات؟ يعني أحمد يكفر 90% وهذا صدر منه بعض العبارات، شوف التمييع واللعب، صدر منه بعض العبارات العامة. ونقول هذا يكفر بالجماعات، يعني هو يحارب من يقول إن سيدكم يكفر بالجماعات. ولماذا ما نحارب أحمد وهو أشد منه كثيرا؟ ها؟ يقول ولا أريد الخوض في هذا الموضوع، بعد ما يهين أحمد هذه الإهانة ويسويه من أجل سيد قرط. يقول كمثال لماذا يلام سيد قرط ولا يلام أحمد وقد حكم على هذه الشعوب كلها بالكفر؟ وبالتالي فإن مصر وسوريا والشام وباكستان كلهم شعوب غير مسلمة، وصارت المجتمعات مجتمعات دار حرب كلها. يعني أحمد هو الذي ارتكب هذه الجريمة وسيكون بريء، فمن يحارب؟ إذا كان هو يحارب المكفرين فهذا أحمد، أتباع سيكون طبعا لا يستحقون الحرب ولا يجوز حربهم في حكم عدنان ومنهجه. فيقول كم نسبة المصلين في ألبانيا؟ والله ما نجد 10-20% في بعض البلدان خاصة المدن الكبيرة التي يحارب فيها الله ورسوله جهارا نهارا. لا لوم، لاحظوا كم كفر الآن، هناك 90 وهناك 80 نزال 10. شوف الكتاب من المسلمين، يعني كم مليون؟ الصين نسبة المسلمين فيها أظن إما 3 أو 4%، نسبة المسلمين. المسلمين في ألبانيا يا إخواننا أظن في تيرانا 500، وبقية في المدن 5,000 أو 500، يعني 2,000 2,000 3,000 من كل بلد، يعني أظن 1 من كل 10,000 مسلم. فإذا هذا مجتمع كافر، وما بعيش نقول يجوز التخطئة ويحرم الطعام. أما هذا كله ما شاء الله الآن يغفر لأحمد، يعني هذا أسلوب لا أمتر منه، هذا دفاع عن سيدكم وإهانة وتشويه لأحمد بن حنبل. ويأتي عامل من هذا الأسلوب، أنا أحارب فكر سيدكم ومنهجه وأتتبع كتبه وأنتقده نصيحة للناس وأنشر وأطالب عدنان بأن يدينه، ثم في النهاية بعد كل هذه الأشياء يخرج لي عدنان ويبرني أني غالي في سيد قطب وهو ليس بغال وأنه ما قرأ سيد قطب إلا عشر صفحات ونصف صفحة ثلاثة صفحة ونصف. وكيف هذه الأحكام؟ كيف هذه الدعايات؟ كيف هذه التزكيات يا عدنان؟ يوجد في الأرض كذاب مثل هذا ومتلاعب بعقول الناس؟ هذا شيء عن حقيقة عدنان فليعرفه العقلاء. ومن كان يريد الله والدار الآخرة ويريد أن يسير على طريق السلف السالك.
نعم بارك الله فيكم
شيخا. نعم تفضل.
هذه بعض النقاط التي وردت في أسئلة في الدراعة. يقول عدنان إنه بعث لكم رسالة متنفذة في سبع صفحات بين لكم فيها موقفه من سيد قطب وأنتم أخذتم هذه الرسالة. هل لكم تعليق على هذا شيخنا؟
أولا إذا كان هذه الرسالة كافية فلماذا يعد الناس بأنه يكتب من جديد في سيكم عشرات الوعود في خلال سنوات كثيرة؟ لو كان هذه السبع ورقات كافية في البيان لماذا يلتزم بالبيانات والناس يطالبون يقول يا جماعة أنا كتب وشاغبوا أخطأ هذا البيان وأنا أكتب الآن ما ضيع ما 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 ضيع الشهر ربيع ارضاء لكم. والله ليس فيها شيء من البيان وانني رميتها استهازا بها لانها لا قيمه لها وليس فيها عذر شريف وليس فيها بيان ابدا. وبعد ايام رحت الى الرياض كما سألت لكم هذا في اول كلام وطالبته بالبيان ما قال والله خير بينت لك وعد من حضور الناس وظل يوعد يعد ويعد الا يدلكم هذا على كذبه ألا يدلكم هذا على كذب هذا الرجل وتجنيه الباطل؟ وبارك الله فيكم. ثم هذا الكتاب وصلني وهو الثاني يعني كتب ثلاثة وصلتني متتابعة كتاب كتبه في وصلني في الثاني في تاريخ محرم 23 محرم 1420 وصلني في هذه الليلة وكان قد تعمد تقديم تأريخه فكتب في أسفله 28/10/418. هذا الكتاب الذي وصلني في 23 محرم 1420 كاتب في أسفله هذا التأريخ 28/10/1418 يلعب في التأريخ. وبعد أيام قليلة يأتيني الكتاب الثاني الكتاب اللي يسميه الثالث يصل لي كم في 24 محرم يعني في اليوم الثاني في اليوم الثاني فيه كلام لا يكون حذر بل فيه إدانة لي ومطالبة لي ونحن نطالب من سنوات كثير بين يصبح والمطالب. فهذا انتبهوا لهذا التاريخ الذي تلاعب فيه وتوارد هذه في يومين او ثلاثة في شيء ثالث اخر غير هذا الكتاب الاولى رميتها والثاني يعني في 23 محرم 1420 والثاني في 24 ها والثالث نعم الثالث يسميه الثالث وصلني بعد ذلك بيوم واحد وكلها لعب يرضى أسخف الناس عن سلوكه. عرفتم قيمة هذا الكتاب الذي يقوله وقيمة كتاباته وخياناته التاريخية كما يزعم في الشريط الذي مدح فيه سيركوب انه قالوا قبل سبع سنوات 10 سنوات 15 سنة 20 سنة ها وما قاله إلا من سنوات 3-4 وبعد يعني كتاباتي في سيد قطب وبعد الخلاف بيني وبينه ولهذا قال يلومني عن السجن ها هذا دليل هذا دليل واضح عليه أنه قاله بعد الخصومة بيني وبينه وفي أيام مطالباتي له بالكتابة عن سيد قطب وإلى نفسه. فتلاعبات في التاريخ وتلاعبات في القضايا وتلاعبات في مقالاته إلى آخره. المهم أن الإنسان يعجز عن كشف عوار هذا الرجل ونسأل الله تبارك وتعالى أن يكفي الأمة شره، وأرى أنه يكفي هذا المقدار يا أخوة، فأسأل الله تبارك وتعالى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبلغ سلام الإخوان، ونصيحة لهم أن يتقوا الله في أنفسهم وأن على دين الحق، وأن يحذروا من مكايد هذا النوع من البشر من أمثال عدنان. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرنا ويوفقنا ويسددنا ويثبت خطانا على طريق الحق، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول لكم ألو بناء المآخذ علي أن أنا أشتم، يقول ابن القيم شتم البدع ليس شتما، بل شتمهم هو الظالم، هم الظالمون فيه ويسمى شتما. ها، وثانيا هو يقول عن الفارسي لما بلغ الكلام ولم يتثبت منه قال هذا أكذب من يهود النصارى، وهو لم يتثبت من هذا الكلام، وفي مقدمة شريط له رمانا بأن منهجنا شر من منهج اليهود والنصارى، وطعنت على ناس كثيرة كما قرأت سمعتم في وكذب أكاذيب كثيرة علينا في أشرطته البراءة، ويقول في أجل البراءة إني أحب سيد قطب لإسلامه، وأحب ربيع لعقيدته، وأبغضه لأسلوبه. ها، وهو يلعن ويكفر ويشبه ما بأخص اليهود النصارى إلى آخره، وما بأسلوب ثم أكاذيب وألعب، وهذه ما يراها أيضا في أسلوبه. ما رأيكم في هذا الرجل؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى.
عليكم السلام. Thank you.